بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى الحلقة السادسة التي نعرض فيها سيرة الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أبدأ حلقة اليوم بهذه الرسالة من محمود عباس، عنوانها عاجل عاجل جدا من بغداد. يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الدكتور الهاشمي وضيوفك الأكارم المشايخ الأفاضل العريفي والحنيني، وإلى كل مشاهدي المستقلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يا دكتور الهاشمي، أناشدك الله الذي لا إله إلا هو أن تفتتح حوار اليوم بهذه الرسالة، لأنني مللت من محاولة الاتصال دون جدوى. نحن في العراق، وكما يعلم الجميع، كنا قبل مبعث الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام في شرك وجاهلية، وأيضا كنا محتلين من قبل الفرس آلاف من السنين، وكانت عاصمة مملكتهم عندنا في العراق، وإلى الآن ما زال تأثيرهم ونفوذهم علينا كما لا يخفى على أحد، حتى بعث الله نبيه الكريم العظيم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وإن كان أهل العراق يدينون لأحد بهذا النور الذي جاءهم بعد الله ورسوله، فإنما هم يدينون بأرواحهم وأفئدتهم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فكما يعلم الجميع أن أبا بكر كان أول من أرسل الفتوح للعراق، ثم أتمها عمر رضي الله عنه بأن فتح العراق وفارس والشام بتأييد الله. فكان لزاما علي وعلى كل عراقي أن يتذكر كيف كان حاله وكيف أصبح الآن، وماذا كان يعبد ومن يعبد الآن. إن نعمة الإسلام هي أعظم نعمة، فكيف نستطيع أن نجازيك عن هذه النعمة يا عمر؟ فجزاك الله عني وعن أهل العراق كل خير يا عمر. المسألة الأخرى التي أحببت أن أذكرها هي الموضوعية والصدق في قراءة التاريخ، ولا سيما تاريخ هؤلاء العظام. نحن لا ندعي عصمة لأبي بكر وبقية الصحابة، فلا شك أن لهم ذنوب أو أخطاء أو غيرها، لكن هل يحسن ويصح ذكر هذه الذنوب أو المسالب قياسا إلى الفضل الذي سبقوا إليه والعمل العظيم الذي قدموه للإسلام؟ بل وصلت الجرأة بالبعض أن يؤلفوا كتبا وكراريس فيما زعموا أنه أخطاء ومثالب. إن الذي يقرأ ويكتب التاريخ بشكل مغرض لا يتوانى أن يجد ذنوب وأخطاء حتى لرسولنا الكريم وبقية الأنبياء والمرسلين، لأنه مغرض وهمه أن يبحث عن عيوب ونواقص، فتراه كل ما مر عليه أمر غريب عليه أو أشكل عليه بدأ بتفسيره وفق غرضه. والله إن الإنسان لا يستحي من الله أولا ثم من التاريخ أن يذكر أو يعدد أخطاء أمثال عمر وخالد وغيرهم من الجبال. فالله الله في صحابة نبيكم، والله الله في أبي بكر وعمر. ختاما، جزاك الله خير الجزاء يا هاشمي على هذا العمل، وجعل الله في سنة حسناتك، بارك الله فيك. أبو عبد الله العامري، العراق، بغداد. بعث لي الأخ محمد دحيلي باللغة الفرنسية: Je n'ai pas de clavier arabe alors que je m'excuse d'écrire ces mots en français. ليس لدي مفتاح حروف باللغة العربية، أكتب هذا باللغة الفرنسية. يقول: الحمد لله، لأن شخصية مثل عمر الخطاب الذي قضى حياته في ثوب واحد، الرجل الذي كان عادلا واحترم حتى الحيوانات والنباتات، ليس لا يمكن أن يصدر منه إساءة لأي إنسان، وخاصة لسيدنا علي. لقد اكتشفت هذه المرة أمورا أذهلتني حينما وجدت بعض إخواني من المسلمين لهم كراهية لا تصدق للخلفاء، وهو أمر لم أستطع أبدا أن أفهمه. لا أدري من أين جاءتهم هذه الثقافة أو هذه المعلومات، وكيف احتفظوا بكل هذا الكره لمدة 14 قرنا. إن علينا أن نبحث ونعالج هذه الظاهرة، لأنني عندما أسمعهم يقول، عندما يسمع من يقرأ عمر، فكأنني يسمع أبا لهب أو مسيلمة يتحدثون عن عمر. أدعو الله أن يوحدنا وأن يهدينا جميعا. هناك مجموعة من الرسائل على الأقل أشير لها إشارة عامة حتى ما يغضبوا منا الإخوان. يقول أحد الإخوان اللي هو هنا، هذا والله صراحة رسالة طويلة: أبو جبر، إخوانكم من العراق، نينوى، الموصل، الحدباء، أبو جبر إيهاب محل وأحمد محل. ويقول: أسعدنا أن نتابع قناتكم المستقلة لما فيها من طرح جميل وعرض حسن بعيد عن التملق والمداهنة. وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على أصالة وكرم وأخلاق ولا أغالي، أنه إذا لم يكن للعرب والمسلمين صوت إلا المستقلة لكفى. وأسأل الله أن يوفقكم لمزيد من العطاء في خدمة الإسلام. بارك الله فيك يا أستاذ. يقول أخي العزيز: نتابع الحلقات عن سيرة أبي عمر ومن قبله سيرة أبي بكر الصديق سلام الله عليهما، وللأسف ساءنا ما حدث من مداخلات من بعض الناس لتشويه سيرة عمر وأبي بكر سلام الله عليهما. ويقول: لذلك رغبت أن أساهم في موضوع الحلقة، وكم وددت أن أكون حاضرا معكم أتنسم عبيرا وريحانا من سيرة هذه السلة التي بناها محمد صلى الله عليه وسلم وغيرت وجه التاريخ إلى يوم يبعثون. بعدين يرد على الحاج وعد أظن في نص من النصوص، ويأتي بمنهاج السنة كاملا النصوص المذكورة ويشرحها. وطبعا هو يعذرني أنا، بس حبيت أشير للرسالة واستفيد منها، لكن ما قدرش أقرأها كلها. في مشاركة من الصومال جاية بتقول: الشيخ السلام عليكم أخي دكتور محمد الهاشمي، أخي المشايخ محمد العريفي والشيخ ناصر الحنيني، باسم مليار مسلم في هذا العالم وباسم مسلمي القارة الأفريقية وباسم الشعب الصومالي المسلم، أقول وأعلن من قناة المستقلة الموقرة أننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وزين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وعائشة وجميع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. ويقول: نعلم أن الله ذكر في القرآن أنه رضي عن الأصحاب، عن أصحاب النبي، حيث قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. والسؤال للذين يطعنون في عمر وإخوانه من الصحابة: كيف رضي الله عنهم وفي نفس الوقت ووعدهم جنات وتاب عليهم وهو يعلم أنهم سيخونون الله ورسوله؟ في أحد الإخوان بعث رسالة قال لي: لو أن الله يعلم أنهم سيرتدون وينتكسون ما أنزل فيهم قرآنا لأنه يعلم الغيب. والدليل يقول أنه عندما أنزل آياته في أبي لهب، أبو لهب مات على كفره ولم يسلم، ولو أسلم لفرق القرآن غير صحيح.
الله حكم بأنه يموت كافرا.
كان يعلم، هو الهداية جاته ودعي، ولكن الله كان يعلم أنه سوف يظل معاندا. وبعث لي أخي الأستاذ مصطفى سعدون في المملكة العربية السعودية يقول: أستحلفك بالله أن تعرضها، فأنا أعرضها الليل، نعطيهم شوي فرصة للجماعة اللي تابعوا فيكم. الأستاذ الدكتور يقول كلام طيب عني: بارك الله فيك يا أخ مصطفى، الله يعزك، حفظك الله وجعل أعمالك في ميزان حسناتك، أنت من الذين أحترمهم أشد الاحترام لبرامجك النوعية التي يتابعها بحرص على قناتي المفضلة المستقلة، وإني أنبه الأصدقاء على متابعتها واحترام ما يطرح، وهي تغني العقل والنفس. فبرنامجكم في سيرة الخلفاء الراشدين، وقدروا الجهد الذي تبذلونه والأطروحات الألمعية في تحليل المضمون السياسي للحكم، وهذا الرقي في الخطاب والمحاورة مع الآخرين. وأظن أن الغنى الفكري والإيماني فيما تطرحون هو حريب الاهتمام من طلبة العلم والحكام، وأنا كمدرس للغة العربية والتربية الإسلامية دائما أحص طلبتي على مشاهدة القناة، وأجعل حلقة من الحلقات على أشرطة فيديو أعرضها على الطلبة في نقاش، وأطلب من الطلبة تقديم حل الحلقة وعرض ملخصها على شكل تقرير وله درجات من التقييم النهائي.
جميل، هذا من وين يا دكتور؟
هذا من المملكة العربية السعودية.
ما شاء الله، جزاه الله خير.
يقول: بارك الله فيكم وأثابكم خيرا عن المسلمين.
جزاه الله خير.
فيه الأخت أم سامر اللي هي عراقية تقول لي: أتمنى من قلبي أن تبتعد عن سيرة الخلفاء الراشدين، لأننا حاليا في وضع حساس وحرج، وأرى أن هذا الموضوع يكرس الفرقة بين المسلمين، ولا تنسى يا ولدي أن أمريكا والصهيونية تفعل فعلها في تفريق المسلمين. لحاجة هي قالت لي: خاطبك باعتبارك ولدي لأنني نعزك، لأنني يشعر أنك قريب من قلوبنا ونفوسنا، كأنك فرد من أفراد العائلة، أنا أحترم رأيك يا حاج، لكن ما أقدر أوافقك، لأنه إذا سلمت لمنطقك نمنع المسلمين أن يعرفوا تاريخ الإسلام كله، تاريخ الصحابة وتاريخ الخلفاء الراشدين، هل تصبح هذه هي الفتنة،
تاريخ كل العظمى
الحقيقية، لازم يكون عنده ساعة الصدر، خاصة الحمد لله هو تاريخ يعني مجيد وجميل، يعني ما حاجة اللي الثاني يستحي منها ولا حاجة. بعدين
دكتور احنا يعني جئنا الى هنا لاجل يعني جمع كلمة المسلمين، ما جئنا نفرقهم، يعني والله الحمد خلال الاسبوع الماضي لم يسمع مني او من الدكتور او من الدكتور ناصر يعني كلمة تجرح مسلما او تقع فيه، بالعكس جئنا والله لاجل يعني جمع القلوب والدعاء للناس، بالعكس نحن الان نعين على نصر الاسلام فما نفرق المسلمين.
بعدين يا سيدي يقول الأخ رياض الطائي من بغداد، جزاكم الله خير الجزاء عن الجهد المبذول في إظهار فضائل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين ندين لهم بالفضل في إرسائهم أركان هذه الأمة المباركة والقائمة بأمر السماء إلى يوم الدين. ولا أعتقد بأن ضيوفك الكرام سيتركون لنا الفرصة في أن نضيف إلى ما قدموه لنا، جزاهم الله خيرا. رغم ذلك يبقى فضل الأصحاب الكرام أكبر مما تحيط به معارفنا، إلا أنني أود أن أضيف في هذا المجال رأي أهل الغرب في هذا الرجل العظيم رضي الله عنه، وهو ما جاء في الكتاب ذائع الصيت المئة الأوائل، حيث تصدر شخص الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قائمة الأفذاذ الذين كانوا الأعظم تأثيرا في تاريخ البشرية، ولم تحتوي القائمة اسما آخر من أبناء أمة العرب غير اسم سيدنا عمر رضي الله عنه. والكتاب معروف ومشهور، ويمكنكم الرجوع إليه ومعرفة دوافع لجنة المؤلفين من أعلام علماء الغرب سبب اختيارهم هذا، عذرا عن الإطالة فيه. لأحد الإخوان أيضا من بغداد، ما زلنا من ابن النجف، أبو مهدي، يقول لي أنت قلت أن عمر لم تكن تربطه قرابة بأبي بكر عندما خلفه من بعده، وهذا التجاوز بعينه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن اختياره لعلي لكونه ابن عمه. ما فهمت يعني، احنا نحكي عن سألنا هل هناك قرابة بين عمر وأبو بكر، فهل فهم منكم أحد الموضوع؟ ما فهمت
أنه إيش قال؟
يقول أنت قلت أن عمر لم تكن تربطه قرابة بأبي بكر عندما خلفه من بعده، وهذا التجاوز بعينه على رسول الله لأن اختياره لعلي لكونه ابن عمه. مش موضوع، ما ناقشنا أصلا موضوع نقاش، ما هو ما حصل ذاته هذا، نحن نحكي عن أبي بكر وعمر.
والنبي ما أوصى أحد بعد الموت.
ليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختار عليا رضي الله عنه، اختاره المسلمون بعد وفاة عثمان.
لا، ونحن نحكي عن أبو بكر وعمر، يعني المعلومة صحيحة. سألنا أبو بكر هل هو ابن عم عمر الخطاب، قريبه، خاله، ابن أخته، ابن أخوه؟ ما سألنا، ما يعني ما نحكي الآن عن سيدنا علي، لسه ما وصلنا أصلا للدور في الموضوع. بعدين فيها الأخ حيدر الهلال يظن من العراق أيضا، يقول للسيد الهاشمي تحية لك، أرجو ملاحظة التالي، أنت تعرف قبل غيرك أن السيد حسن العلوي ليس شيعيا بالمفهوم المعروف، بل هو ليس مسلما. استغفر الله، استغفر الله، أنا بقرأ الكلام عشان أوري أنه يعني ناخذ كل الآراء، ولكن آسف للأخ حسن العلوي، هو يفهم إعلامي كبير يعرف أنه، فقط حبيت أوري عينات مختلفة من ردود الفعل، لأنه اعترف في برنامج سابق لك أنه لم يصلي مرة واحدة في حياته، بل لا يعرف الصلاة، لذلك أن كلامه ليس مفاجأة لنا، بل شيء طبيعي جدا، بل الأحرى أن يكون كلامه مفاجأة للإسلام السفياني حيث وضع عمر قبل أبي بكر. ثانيا، جميل أن تقول أنه يجب علينا احترام مشاعر الملايين، ولكن عليكم أنتم أن تحترموا مشاعر الملايين أيضا، لأن مجرد الترضي عن معاوية يعتبر مشكلة. كلام آخر يعني أنا بهذب فيه، على هو لغة عنيفة على حسن العلوي وعلى آخرين. ورأي رأي حسن العلوي رأيه سبقه إليه العالم المعروف علي الوردي، وهو أيضا رجل علماني ليس له شيء في المسائل الاجتماعية، وإن كان فتح لها اجتماعيا. وفي الأخ الحاج حيدر يقول لي أتمنى منك جرأة الرجال لتقرأ رسالتي على الهواء. هو على كل حال أنا عارف ما مش عشان الكلمة دي والله أقرأ لك رسالتك، لأن اليوم قالي مجموعة من الرسائل بصراحة، مش عشان رجولتي عاوز اثبتها في رسالتك، لكن احترامي لك والمشاهدين
رجولتك لا تقاس بقراءة رسالة.
ولكن اليوم هو شوية دور
نواتقين في رجولتك.
مع ذلك اقرالتي يقول لي هو، واعتذر مرة اخرى لحسن العلوي، يقول ان هذا الزنديق حاشاك يا حسن الذي يدعي انه مسلم كذب، انه ليس بمسلم، انه منافق، ان حب الله وحب عدوه لا ينجمع في جوف واحد، انه يدعي ان عمر الافضل صحابة. هو يقول كلام تاني، أنا قاعد أهذب في اللاج. والله تعالى يقول إن علي هو يقول حسن العلوي يدعي أن عمر أفضل من علي، والله يقول إن علي هو نفس محمد عليه الصلاة والسلام. كيف يكون علي وعمر بمنزلة واحدة؟ ولا تظن أن يتكلم من غير دليل، إن الله يقول إن علي هو نفس محمد. أرجع إليه الآية الكريمة في سورة آل عمران آية رقم 61. ولا نحن خلينا نشوف الآية دي، اسمحوا لي أستاذ المشاهدين والضيوف،
يمكن ما هي الطبعة اللي معك يا دكتور، مثلا الطبعة أخرى للمصحف، أنت اللي معك أي طبعة؟ طبعة سيدة.
لا أنا مؤكد أنه يقصد نفس المصحف، لكن خلينا نشوف الآية 61 هنا وجدتها. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نرتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذن من هذا التأويل يرى أنه سيدنا علي هو نفس محمد صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذه الآية يا جماعة نزلت لما جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ترى أنا ما حضرت يعني هذا الكلام الآن جاء في ذهني لما قرأ الدكتور الرسالة. هذا الآية لما جاء وفد نجران النصارى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاجوه في عيسى عليه السلام. فقال الله سبحانه وتعالى بين مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ثم قال الله تعالى فمن حاجك فيه، اقرأ الآيات اللي قبلها تكلم عن عيسى، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، اللي هي آية المباهلة، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فهذا معنى الآية، وإلا يعني لا نريد أن نلوي أعناق بعض الآيات لأجل أن نجعلها على بعض الأشخاص. ولا نحن قرأنا في التاريخ كلام لبعض العلماء لما ذكروا أن هذه الآية نزلت المراد بها عمر، هذه المراد بها أبو بكر، هذه المراد بها عثمان، علي، طلحة، الزبير، ومع ذلك ابتعدنا عنها لأن ما عليها دليل نص شرعي يعني يثبتها. فنرجو يعني أيضا من الأخوة والأخوات الأكارم الأفاضل الذين يتابعوننا من المثقفين والمثقفات يعني الحريصين على اتباع المعلومة الصحيحة الثابتة أنهم ما يلون عنق الآية إلا يكون معناها بالمعنى الفلاني، ونصبح كل آية لابد أن تتكلم عن المسألة التي نحن نريدها.
طيب بارك الله فيك. بعدين يقول أتعجب من ظلم تسمونه عدلا في عمر، أليس محمد بن عمرو بن العاص هو من ضرب المصري؟ فكيف يأمر المصري أن يضرب عمرو بن العاص؟ هذا يسمى عدلا؟ وقد سبق القول البارحة
أنا بالأمس إيه نعم أنه ما ضربه إلا بسلطان أبيه.
أيوة قالوا أضربه، قالوا إن أردت تضرب عمرو العاص فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه، أنه يعني بجاه أبوه وبسلطانه، فحتى أبوه يتعلم الوالي ينبه أولاده وعيال وأهله
ألا يعتدوا على الناس.
وهذه القصة. ثانيا أقول لك شيء، أتمنى أن تفصل الصحة والهواء، كل كلمة تقال وكل دليل يقال سوف يقول الشيخين الذين تدعوهم الذين هم فقط يعرفوا الإسلام وباقي الكلام صعب. أنا كل حال دفاعا عن لك حسن علوي لأنه رسالتين الأخيرات فيها اتهامات يعني خطيرة طلعوه من الدين كله، عاوز أخلي السادة المشاهدين يعرفوا ليش الغضب الشديد، ليش هو عند الإخوان زنديق أو برا الإسلام ذاته، لأنه امبارح في حلقة أمس في آخر 4 دقائق من البرنامج قال هذا الكلام، اسمعوا حتى اللي فاتوا الكلام يعرفوا ثم نواصل حديثنا. شوفوا اللقطة اللي
أنا أحب اللحظة هذه سعيدة، لحظة الحديث عن عمر،
اللهم صل على
أن أفجر قنبلتي الشيعية،
فجرها الله يرضى عليك.
وأنا شيعي،
أيوه،
صاحب كتاب الشيعة والدولة،
أيوه،
أنا لا أؤمن بالتسلسل التقليدي للخلفاء، أنا أعتبر عمر بن الخطاب أولاً. اثنين، لا أؤمن بما يسمى وحدة الصحابة، لأن القرآن قائم على التفاضل حتى داخل الصحابة، وعمر في أعلى القمة، ومبدأ وحدة الصحابة مبدأ أموي لتضييع شخصية عمر، ولو لم يدخل العلويون في الصراع ضد الأمويين لكان الصراع أمويًا عمريًا، عمر ما كان يوافق على الطريقة الأموية اللي ظهرت ملامحها في أيامه، وعمر نتبعهم كثير ويا أبو سفيان، وموقفه في فتح مكة مختلف حتى عن موقف الآخرين، كان يريد يعاقب هؤلاء ما كان يعرف عنهم، لكنه استجاب لرغبة الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر شيء آخر، عمر عندي شيء آخر، ولهذا أسميت ابني عمر منذ عام 1964.
الله يخلي لك إياه يا شيخ حسن.
عندي كتاب يصدر، وخاص يعني يصدر بعد وفاتي إن شاء الله يصدر، اسمه الفتوح السفيانية، وبالفتوح السفيانية ستجدون من هو عمر بن الخطاب، هو الإسلام. وإذا والفرق بينه وبين علي بن أبي طالب أن عمر بن الخطاب كان عنده قياسة معاوية وحرف علي، فهو بالنسبة لي دولة الإسلام، وعلي بن أبي طالب كان إسلام الدولة. لم يكن عمر بن الخطاب يخشى من النص على الإطلاق، كان شجاعا، كان عنده نوع من الكاريزما، تصور الرجل ما عنده في الدنيا إلا هاي الدرة يدخل بها بيت المقدس على نصف البغلة، ما يملك ولا صواريخ ولا عدرات قارات، حياته ما استخدم السيف، ما استخدم إلا الدرة، والعالم هذا حتى المسكين عثمان بن الخطاب، عثمان كان دائما يقول والله كثير من الأشياء عمر كان يسويها، ليش على عمر سكتوا عليه ما سكتوا؟ لا أنت مو عمر، هذا عمر المهيب، عمر شيء آخر. عمر بالنسبة إلي هو اللي سواني مسلم، أنا العراقي، لأنه هو دخل العراق سواني مسلم، ولو مو عمر أنا كان سعيد زنديق. مسألة أن يكون الشيعي مع أو الشيعي ضد، أنا أعتقد أن جيل سينهض قريبا من داخل المجتمع الشيعي ثوري يرفع راية عمر، وأنه لن يحدث على الأطلاق أي خلاف بين عمر وبين علي. هناك 12 سنة من خلافة عمر من حياة علي بن أبي طالب مخفية، المؤرخين السنة أو الأمويين أخفوها حتى لا يبينون علاقة عمر مع علي، والشيعة أخفوها حتى لا يبينون علاقة علي مع عمر، خاصة بعد الزوج بنت علي سنة ابنه منها زيد أحب زيد باسم أخوه. علاقة عمر بن الخطاب مع علي بن أبي طالب ستكشف في هذا الكتاب. أنا الآن ما زلت في الوضع الصحي اللي مرتبط ليس في الشيء، وخاصة عندما أتكلم بالتليفون في الذهن عندي الأفكار. أنا لا أعتقد أن مسلما هو مسلم ويشتم عمر الخطاب. أنا أشعر أن مساف عمر الخطاب مساف بكرامتي وكبريائي العربية والإسلامية، وأن ذاك الشيعي الذي أنتفض إلى أسياء الشيعة كالنمر ومستعد أقاتل دفاعا عن الشيعة، لكن يقاتل عن كرامة عمر بن الخطاب وعن دور عمر بن الخطاب في الإسلام رغم أني لست إسلامية. عمر بن الخطاب سيقرأه الناس في كتابي الفتوح السفيانية اللي أتمنى أن يظهر بحياتي حتى يشوف رد الفعل، لكن يعتقد أنه من غير الممكن إصداره، لأن لست من العواف قول ولا الشيعة العواف قول لح تصدر عليه فتوتين وليس فتوى واحدة بإصدار دني. الشيعة جماعة يهدرون دني، والسنة السفيانيين يهدرون دني ثانية. وسلام على عمر،
أبشرك يا
وسلام والسلام عليك
يا أبو عمر. أستاذ حسن،
طيب ما خلينا فرصة البارح للشيخ العريفي يعلق على كلام حسن العلوي ويستاهل نعطيه فرصة للتعليق، بس إذا كان سمحتوا لي اليوم احنا أعطينا للمشاهدين، وهذا أول اتصال يجي من تونس في الحركة، حريص عليه الأخ محمد من تونس، شفت رأيه تعليقه وبعدين جهز لي تعليقك إذا نحاطي فرصة تعلق على الأخ حسن العلوي. إذا الأخ محمد من تونس ناخذ أسماء بقية المتصلين بعد، تفضل أخ محمد.
السلام عليكم يا دكتور الهاشمي.
وعليكم السلام يا سيد محمد ورحمة الله وبركاته.
وعلى ضيفيك.
الله يسلمك.
الله يبارك فيكم. عندي تعليق يعني سريع على المناظرة التي هي تدور أو المحاورة، فنتمنى على كل حال أن تكون مستقلة والحوار إن شاء الله يكون حوار صريح. بالنسبة لما نرى أنه وقع هناك حقيقة خلط ووقع تلبيس في استعراض سيرة الخلفاء، هناك يعني كثير من الحقائق تغاضوا عنها، وهناك تأويلات حقيقة.
أول حاجة لأنه سألت حبيت أول حاجة حبيت أخذ تعليق على كلام الأخ حسن علوي بما أنه صار في رسائل شوية قوية.
نعم شخصيا بالنسبة لحسن علوي حقيقة، شخصيا بالنسبة لحسن علوي أنا لا أعرفه، ما لم أعرفه حقيقة، وتعرفت عليه من خلال هذه النقل المباشر، ما عندي عليه تعليق، وإلا أنه حقيقة يعني ما أدري أنا قنبلة شيعية، ما أدري يعني هذا التعبير كيف يعني يكون توجيه هذا التعبير يعني.
هو سمع يعني هو قال
يعني وراها أشياء لا الله
أعلم. هو قال هو أخ محمد سماه قال عمر بن الخطاب جسد الإسلام بقيمه، جسده في فتحه لبيت المقدس، جسده قال في تعامله، فهو دا رأيه، وقال قنبلة شيعية لأنه هو يرى أن الجمهور في المذهب اللي هو ينتمي إليه عنده رأي مخالف، فهو لذلك سماها قنبلة شيعية لأنه هو أحد الكتاب الشيعة والكتاب العرب المعروفين. شو رأيك أنت فيه؟
يا دكتور نعم يا دكتور، يعني نحن نعلم أنه بالنسبة كل إنسان يعني له رأيه، يعني كل إنسان يبدي برأيه، والبقية الناس يعني تستمع وتنظر، يعني ملايين من الناس قاعدة تتابع الحلقات وتعلق وترى يعني، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أنه نستفيد ويكون هذه المناظرات والمحاورات تكون فيها فائدة لعموم المسلمين إن شاء الله. ولكن أنا أحببت أني يعني أعلق بعد التعليق، ما أدري فما أدري رأيكم يعني.
أنا والله حبيت ناخذ الآن اسمح لي حبيت ناخذ شوية فترة من فقرة صغيرة لكلمة المستر حسن العلوي لأنه في رسائل عنيف عليه، فخلي ما إن شاء الله مرة أخرى نرجع للموضوع الرئيسي، بس أردت تعليقات الآن مختصرة قبل ما نبدأ الحلقة وموضوعها في موضوع الأخ حسن علوي. أشكرك إذا لاتصالك. الأخ حيدر في السويد، تفضل الأخ حيدر إذا عندك تعليق على كلمة الأستاذ حسن العلوي تفضل.
أكيد. السلام عليكم.
وعليكم السلام أخي ورحمة الله.
أنا لا أسب أي خليفة، أعطيكم كل واحد دينار إذا أعطيتوني أربع دقائق.
كيف أنا ليش؟
إذا أعطيتوني أربع دقائق أنتم مسلمين.
أنت قلت أنا إيش؟
أنا أنا لا أسب أي خليفة ولا أي مفكر مهما كان، ولكن علينا أن نذهب. خلينا صريحين، المفكر التونسي محمد التيجاني، هسه ضيوفك راح يقول عليه كافر، هذا محمد التيجاني.
لا لا لا، ما حد كفر
أصلاً. الحمد لله.
نحن الآن شوف.
أي شيء ما يكفر.
يا أخي ما بدي إحنا الآن شوف، قلنا للأخ المتصل من قبلك ونقول له نفس الكلام. احنا اخذنا فاصل صغير لكلمة الاخ حسن علوي بسبب الضجة اللي اخذتها، وقلنا نعطي بعض الاخوان حق التعليق عليها. صح. هل تريد ان تعلق على ما قاله حسن علوي؟
انا اعلق.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تفسير الآية، يلوون آية. شوف
ارجوك شوف
بسم الله. ايه هو على
خلينا اقول لك
على والله علي احكي، مو على ضيوفك ولا عليك انت ولا على الاسلام، احكي على هذا العلوي. بلغ بسم الله الرحمن الرحيم، بلغ فإن لم تبلغ فما بلغت، بلغ يا محمد، فإن لم تبلغ فما بلغت، لا رسالة ولا قرآن ولا دين. قال له شلون أبلغ أقول ابن عمي راح يصير خليفة؟ قال له ونحن نعصمك من الناس، احنا نعصمك. بلغ طلع الأضاف من
وين؟
بياض أضاف أضاف طلع.
أنت الآن تقرأ في القرآن وتحكي في حكاية من عندك؟
ها؟
أنت تقرأ في آية قرآنية وتحكي في كلام من عندك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بلغ فإن لم تبلغ فما بلغت.
وين في القرآن قال ليها؟ وين في القرآن قال ليها أنا ما أقدر؟ وين هي القرآن دي؟
ليش؟
وين في القرآن؟ وين هي؟ حرفت؟
القرآن حرف؟
أنا بسألك وين في القرآن؟ اقرأ لي الآية، قل لي اقرأ لي قول الله أرسل عن قولك
الغدير،
ما تخلص قولك أنت بقول الله عز وجل
الغدير.
أقول لك لأن الناس يسمعوا فينا، أنت تقول لي قال لي وقال لي الله يرضى علي. اقرأ الآية لوحدها ثم علق بما تشاء.
العلو لو يطلع حسه محمد صلوات الله عليه وآله وسلم بأمامته وبعباته وبأصاته ويقول هذا إنسان باطل، ما تصدقونه. ليش؟ لأنه ضد علي ابن أبي طالب. والله لو خيرنا الله عزيز
من اللي ضد علي؟
والله
يعني تسمعني؟ حيدر تسمح لي الله يوفقك ويخليك أولادك، يعني بس تناقش معك شوي. الآية اللي أنت ذكرتها الآن هي موجودة في القرآن، إحنا معنا مصحف نتأكد نستفيد بس منك، يعني طلبة العلم يستفيد بعضهم من بعض، فإذا كانت موجودة في المصحف عطنا بس رقمها. أنا الآية اللي أحفظها: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس إلى آخره. أنت ذكرت في الآية أشياء، هل هذا تفسير الآية؟ رواية أخرى الآية عندك؟ أنا ما أدري، لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
ماشي.
فغريب إن واحد يقول إن الآية ناقصة والآية الله يقول وإنا له لحافظون وأنت تقول ما حفظ. فهلني الله يوفقك يا حيدر.
خلي الناس تسمع صوت، ليش تتهمني بالتحريف؟
أنا قلت إنك محرف أبراي. لا 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 بالعكس، لا أنا ما قلت إنك محرف.
أنا أيضا هذا الكلام. الآية اللي أنت قرأتها هسه أيدك بها والله، لكن تفسير بحار الأنوار
موجود. تفسر الآية يعني ما هو بنصها هذا؟
نفسها أنت هسه حكيتها، بس تفسيرها موجود بحار الأنوار. يقول بلغ يا رسول الله
بحار الأنوار. هو من مؤلفه؟
نعم،
من مؤلفه بحار الأنوار حتى نستفيد بس.
ما معروف بالشيعة 13 جزء، والله ما أتذكر اسمه.
تفضل.
هاي أول نقطة، بلغ فإن لم تبلغ فما بلغت. طيب. يعني إذا ما بلغت إنه ابن عمك هو الخليفة، ماكو رسالة ولا قرآن، هو خليفة.
طيب حيدر هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ؟
ليش ما نقول
هل النبي بلغ بهذا ولا ماتوا هو ما بلغ؟
مو موجودة
يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بهالكلام
والغدير موجود.
إيه جميل. حيدر الله خليك معي دقيقة بس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا حيدر نفذ الكلام وبلغ إن علي هو الإمام من بعده.
صح صح
صح. علي عرف بهالبلاغ ولا ما عرف؟
عرف
بهالبلاغ. ليش سكت علي؟
أنا أقول لك.
هذا
سؤال وجيه، سؤال لطيف جدا.
جميل.
فتنة، قال لي أصبر يا علي، 35 سنة الإمام علي يصدر ضربة فاطمة الزهراء وهو سابع. هو سبع. أبو بكر قال له بخن.
أليس شجاع هو يا شيخ؟
ما دام صفك أنا ساكتين، ما دام عايش. من تمرض الرسول قال الأمر وأبو بكر قال لهم روحوا للبحث في النهروان أو أي معركة ما أتذكرها، أعتقد النهروان.
طيب أوكي. لازم يا أخي حيدر، لازم الكلام راح يكون عارفه لأنه حاجة ما بتذكرها والآية مش حفظها.
لا، هو قال انه يقصد به ابن عم رسول الله. ليش واحد يقول لك هو مقصود بابو بكر؟ أنت لا جبت سند ولا أحد قال سند. جبنا لنا سند لهذا الكلام.
لا ومثلاً يعني صرحنا جبنا. حبينا. يا حيدر يا حيدر في آخر 30 ثانية.
تفضل.
كلام حسن العلوي شو رأيك فيه؟
والله بس 30 ثانية. والله حسن العلوي وألف حسن لو خيرنا الله ما بين جنة الآخرة وحب علي ابن أبي طالب أمير المؤمنين لاخترت حب علي ابن أبي طالب.
كلنا نحب علي ابن طالب.
كلنا يا حيدر.
الخلافة
لعلي ابن أبي طالب.
عطني ربع
دقيقة. يا حيدر. ولا نسب أبو بكر ولا نسب أثمان. الاختلاف ما بيني وبينكم ما بيننا الشيعة وبينكم
هم. لا 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 أنا حسن علوي الاختلاف مع حسن علوي.
حسن العلوي اختلاف مع حسن العلوي. حسن العلوي يقول عمر ابن الخطاب افضل من علي ابن ابي طالب وانا اقول ان الله يقول ورسول الله يقول علي ابن ابي طالب هو اولى بالخلاف وصية الرسول. دخل
الامام علي على الرسول. لا تقول الله ولا الرسول
شيء
لم يقله.
طيب اوكي واضح رايك. واضح رايك اشكرك. واضح رايك.
اعطني ربع دقيقه يا دكتور حيدر انت معي ولا رحت؟ طيب اذا يمكن انت يمكن انقطعت صار لكن عندي كلمه. يعني أنت ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في القرآن أمره الله تعالى أن يبلغ علي أنك أنت الإمام من بعدي. وبعدين ذكرت أن عليا لما طلب الإمام من أبي بكر قال الرسول قال أني أكون. قال له بخ بخ فسكت سنتين ونصف في خلافة أبي بكر. وبعدين علي رضي الله عنه سكت 12 سنة في خلافة عمر. بعدين سكت قرابة 7 أو 8 سنوات في خلافة عثمان. وذكرت أن ما أدري من الصحابة لأن ذكرتها على عجل أنه ضرب زوجة علي فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأنها أسقطت ما في بقى. أنا ما أدري حقيقة هالكلام اللي ذكرته ما أدري هل هو مدح للإمام المبجل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أم أنه ذم له. عموما ليس هذا موضوعنا لكن ليتك حيدر يعني تتأكد مثلا المعلومات. والله العظيم أني لك ناصح وأني أريد لك الخير وأني أحب لك الخير كما أحب لنفسي. فليتك تتأكد من هالمعلومات وتتبع فيها
دكتور محمد.
الله يحفظك
دكتور هاشم.
لحظة 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 أنا جيك دكتور الحين الله يكرمك جايك حديك فرصة. أنا عاوز أخلص المكالمات اللي موجودة الآن حنرجع للبرنامج. إذن بس اللي موجودين على الخط الآن فقط. فعندنا الأخ كرار في لندن الأخ أبو إياد وأظن كرار وأبو إياد. اتفضل يا أخ كرار. كرار مرحبا بك. كرار قول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. وعليكم ألف سلام. تفضل.
عندي مجموعة من الأحاديث فقط ثلاث أحاديث من صحيح البخاري.
بس قبل حديث البخاري قبل حديث البخاري حتى لأنه النصوص هذه كبيرة وعريضة. إحنا عندنا سؤال بسيط ولا حنرجع لأصل الموضوع بعدين. تعليق صغير على موضوع حسن علوي بسبب الجدل اللي جاء في البريد بين مؤيد ومعارض. ما رأيك فيما قاله حسن علوي؟
هي أحاديث صغيرة وأكون بخدمتك.
أنا أكون بخدمتك بعد ما تعطيني رأيك في حسن علوي.
حسن العلوي بس تواعدني
أخي العزيز. الآن أنا فتحت فرصة قصيرة لأنه حتى نستأنف حوارنا في الموضوع بسبب حدة ردود الفعل على كلامه. حبيت نعطي فرصة للناس اللي يريدوا على اتصلوا بي ناس قالوا نريد نعلق على كلام حسن علوي. إذا عندك تعليق على كلامه أهلا وسهلا. إذا ما عندك فوت الفرصة لأخي.
نعم نعم نعم. أستاذي العزيز حسن العلوي أنت انظر منذ منشأ حياته وإلى هذه اللحظة اللي هو في فراش الموت الآن. ركعة واحدة ما صلى لله عز وجل. ما زار قبر علي بن أبي طالب ولا الإمام الحسين ولا وهو يعترف بذلك في حين أن السنة من أهل العراق يزورون قبر علي بن أبي طالب وأهل البيت عليهم السلام في كربلاء. وعلي هاي مسألة هاي واضحة الحديث في صحيح البخاري.
طيب أوكي أوكي إذا أنت معترض على حديثه وأنا شوف هذه الأمور دي. إذا كان واحد أنا شفته هنا في استوديو عندي تغرولقت عيناه تقريبا بالدمع وهو يقول محتفظ بسجادة أهداه لها سيد علي خامنئي متعهد لأن يسجد لله عليها قبل موته وكل المشاهدين دعوا له بذلك. فأنت أمور هذه اللي بين البشر وبين الله خطر عليك وعلي وعلى الحنيني والعريف أي أحد تاني يدعيها لنفسه. أتق الله فيها أوصيك ونفسي ما تعرف هذا أمر بينه وبين الله ومتكهل وأنت بالموت مين قال لك حاجة لعله يعالج من شيء ربنا يبارك في عمره سنوات أخرى ويكتب وينفع ويحج ويزور ما يرضي الله عز وجل. فيعني ما تسرع على واحد يخاف في الرأي كانك عاوز تموت. حرام عليك حرام عليك. أبو إياد مرحب بك يا أبو إياد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. السلام عليك دكتور والسلام على ضيفيك الكريمين.
الله يسلمك يا حبيبي.
تعليقي الحقيقة سوف يتضح تأييدي أو اختلافي مع الأستاذ حسن العلوي. الحقيقة الأستاذ حسن العلوي رجل ضليع بغض النظر عن ما هو كسمع تعليق قبل قليل انه يصلي او لا يصلي، بس هو رجل بليع في التحليل وفي السياسة وفي الثقافة وكاتب عربي مهم بالمناسبة. فلذلك اعتقد شخص قضية جدا مهمة هي الحقيقة بروز او تسرب الفكر الفارسي العنصري الى الشيعة، وهنا طغت عملية التشيع عد إيران، طغى فيها العامل العنصري القومي أكثر من العامل الديني. وهذه النقطة الآن حتى هذه الدولة الإيرانية الآن الموجودة هي دولة قومية أكثر ما تقول دولة إسلامية أو دولة شيعية. وعندما سئل رفسنجاني لماذا تسمون الخليج فارسي لحد الآن، لماذا لا تسموه خليجا اسلاميا اذا انتم مسلمين والدول المحيطه دول مسلمه، فقال انه عندما تكون هذه الدول مسلمه نسميه دول اسلاميه، فماذا عن الشعوب وماذا عن الحكومات؟ فاذا تسرب الفكر الفارسي الى الفكر الشيعي او الى الخط الشيعي هو سبب بلاء هذه الامه وسبب. ولذلك اختلف مع الاستاذ العلوي قليلا بانه يجب ان يصنف الشيعة الى صنفين، شيعة عرب يحبون الخلفاء ويحبون الصحابة ويحبون الرسول ويحبون الدين، وشيعة فرس يدسون الفكر العنصري الفارسي داخل الفكر الشيعي. وهذه قضية كلش جد وجدا جدا جدا مهمة. يعني
انت افهم الاخ ابو يلا تتكلم الان كشيعي
كبير. انا شيعي وانا احب الرسول واحب الخلفاء واحب علي ابن ابي طالب واحب الحسين وزرتهم كلهم، يعني كما اتمنى ان ازور عمر بن الخطاب والخلفاء الاخرين يعني. وختاما اقول اذا هنالك مقولة لم اتاكد من صحتها 100% ولكن 90% تقول انه لولا علي لهلك عمر، وانا اقول لولا علي لهلك عمر ولولا عمر وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم لهلك الاسلام.
حتى هو كمل كلهم يعني وحدة لولا عمر. شو قلت الجملة الأخيرة؟
يعني يقال إنه لولا علي لهلك عمر. وأنا أقول لولا لولا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لولا عمر لهلك الإسلام كله يا رجل. يعني بالمناسبة هنالك نقطة مهمة الآن القوميين والشيعة الفرس يركزون عليه، يعتقدون انهم يمتلكون حضارة عظيمة وكبيرة يعني هدمها الاسلام، حضارتهم الوثنية هدمها الاسلام. ومن هدم هذه الحضارة؟ عمر ابن الخطاب، هذا ما يعتقدونه. فلذلك لحد الان هنالك مقولة بالفارسي يقولون انه عندما انت ما تريد تقوم شيء يعني غير جيد غير صالح يقول اصير عربي ولا اعمل هذا الشيء. يعني هذا. وهنالك انا التقيت في احد الفرس الشيعة يقول انه هؤلاء الصحابة الثلاثة يذهبون الى النار. قلت له ليش يا رجل على اساس؟ قال لي انت شايف هاي الاية اللي تقول انا من المجرمين لمنتقمون؟ قلت له وما علاقة هذا في الخلفاء الثلاثة؟ قال لي احسب اعداد او ارقام الحروف للخلفاء الثلاثة تجدها تشبه أرقام حروف إنا من المنتقمين إنا من المجرمين لمنتقمون. قلت له أي دجل هذا يا رجل؟ أنت وين تحكي؟ وين يعني الإسلام كله قام على أساس عمر؟ فيعني هذا لا يعني إنه أنا محبتي إلى الإمام علي قليلة أو محبتي إلى الإمام أبو بكر أو الخلفاء قليلة أو شيء. فأنا أعتقد تخليص الفكر الشيعي من الفكر الفارسي عملية جدا مهمة، لأنه يصير مثل السنة بالعراق، يزورون علي ويزورون عمر ويحبون علي ويحبون عمر، والشيعة كذلك، الشيعة العرب أو الشيعة العراقيين الصرف يعني.
شكرا أبو إياد، بارك الله فيك على اتصالك. وكنت أنا طبعا أنا جايك الآن، جايكم فعلا، أنا أتعهد لكم أنه بس الجماعة اللي مسكوا الخط هذا بس يخلصوا ونرجع تأخذ له براحتكم كامل في السهرة كالعادة. وحب أقول في الحقيقة أنه للأخ أبو إياد يعني مع احترامي لرأيه، وقد يكون هذا هو كشيعي أدرى تفصيلات الأمور داخل مذهبه وأثر ثقافة القومية أيضا حتى على النظرة الدينية، لكن من جهة المثال الفكري طبعا والمثال الأخلاقي فهو أن هذه الأديان والرسالة يعني الرسالة للخاتمة خاصة اللي جاءت من الله للعالمين هي للناس أجمعين، يعني المفروض هي للعرب وللفرس وللروم وللإنجليز وللأمريكان ومش عارف أنا للأوروبيين والأفارقة، هي دعوة للناس. ولذلك في ناس كثيرين هنا في بريطانيا مثلا دخلوا الإسلام وما إنجليز مولودين هنا، في واحد وزير كان ابن وزير رئيسي في حكومة العمال قبل فترة كان وزير.
ولم يتعصبوا لهرقل ولم يتعصبوا
لمظبوط. هو المفروض الناس كلها هذه أفكار. كما أن المسيحية يعتنقوها ناس من أجناس مختلفة. تلاقي مسيحي بريطاني، مسيحي لبناني، مسيحي مصري، مسيحي مش عارف أنا في إفريقيا أو في الفلبين. الأديان بالذات تخاطب عقل البشر وروحه. الآن إذن اللي في التليفون هم محمد ورمضان وشيخ عبد الدستري.
طيب
رمضان
ليتهم يختصرون حتى.
يلا أوكي. لا الأخ محمد في بريطانيا عندك دقيقة ونص بالكثير. ما قل فيها رأيك في ما قال لك حسن علوي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
المشكل الآن الكلمة الحق توجع. كل واحد قال كلمة حق صار توجع الآخرين. فأنا أظن أن الأخ حسن العلوي يعني بموقفه الشجاع والجريء فهو يحاول أن يكسر الحواجز وأن يقرب الهوة بين الشيعة والسنة. فالمشكل هو أنه بقوله هذا سوف يجر عليه مشاكل، يعني كثير من المشاكل من طرف الشيعة. ولكن عموما ما أقول هو أن الأخ حسن العلوي بكتابه هذا وقوله هذا فإنه يحاول أن يسد الفرقة بين الشيعة والمسلمين، وجزاه الله خيرا عنا أجمعين ووفقهم الله لما فيه الخير.
السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك، الله يسلمك. والأخ رمضان فضل، مرحبا رمضان التميمي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان التميمي من الرياض. أولا نشد على يد الأخ الحسن العلوي وجزاه الله عنا أحسن الجزاء. وبالنسبة للأخ اللي قال إنه ما يصلي، هو كان موجود عندنا بالرياض ومسي عليه بالخير، ولي معه علاقة حميمة، وكان له كتب، يعني لا عندي كتب أفخر بها له، وهو من الكتاب العرب اللي يعني يشهد لهم الجميع بالمصداقية وحسن الرأي، ما يختلف على هذا اثنين. ولكن أريد أدخل يعني مداخلة صغيرة لمن آذونا فيما نملك، مداخلة صغيرة عقلية يشهد عليها جميع الأمم، وهي من يملك التاريخ. التاريخ يملك كما تملك الأدوات، كما تملك الساعة والسيارة والمزرعة والبيت، تملك التاريخ. من الذي يملك التاريخ؟ يملك التاريخ الناس الذين يقطنون الجغرافيا التي فيها القومية، فيما تنزلت الرسالة التي تفاعلت معها الأمم الأخرى عند العرب، والعرب هم الذين يقررون بمصداقية الأحداث التي تخرج منهم إلى الأمم الأخرى. من هذه القاعدة التي لا يختلف عليها اثنان نقول التاريخ ملكنا يا بشر، التاريخ ملكنا. إذا ماذا أريد أن أصل؟ إلى من زور القصص الكاذبة وجعل الرواديد يمثلونها بطريقة الألحان والغناء ويغسلون بها عقول الناس أفكا وزورا لكي يأخذوا تبعيتهم ويأخذوا بذلك منهم القبول بتصديق ما لا يكون. مثال ذلك قصة الضلع التي استخدمت للوصول للهدف. وما هو الهدف والمسوق؟ هو ضغط عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي جعل مؤلف كتاب مئة خالد أحد العظماء في التاريخ، هذا شهد به الآخر. هذه قصة كاذبة بناء على هذه القاعدة. لحظة قليلة يا أخي شوي،
30 ثانية يا رمزان.
طيب أخي، هذه قصة كذب كذبها حسين فضل الله. طيب أخي، من خلال هذه القاعدة يعني يتضح يعني المقصود من صناعة هذه القصة للوصول إلى بغضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ملا الدنيا بعظمته وعبقريته. وبالختام، التاريخ ملكنا. إذا تبغى تسلم علشان تزور تاريخنا وتأفك، ما نبغاك مسلم، ما نبغاك تسلم بالعربي.
لا 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 لا, لا. يا ميزان، التاريخ قلت ملكك والله أعرف الكلام ده، أما الإسلام مش ملكك الحقيقة. يعني الإسلام ده ملك كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده أمر بين الله عز وجل وبين خلقه في كل مكان. فلا يدفعك الغضب لأن تقول ما لا يستقيم. ومع ذلك قالوا لي اتصلت 35 مرة أظن ولا حاجة، فأنا حرصت أن أتخذ فرصة في المداخلة. وشكرا لاتصالك شيخ عادل الدوسري. كلمة منك ثم نعود إلى الضيوف. تفضل يا شيخ عادل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور محمد وشيخ محمد وشيخ ناصر. وأنا أريد أن نأخذ من وقتكم. الحقيقة أنا أمس سررت بهذه الحلقة الطيبة، ويعني تفاجأت من كلام الأستاذ حسن، وهذا يعني أكد لدي قناعة من قديم. وأنا أعتبر أن كلام الأستاذ سعادة الأستاذ حسن هو في الحقيقة رد يشكك، يعني لمن يشكك في أن هناك من الشيعة من أهل الإنصاف والعقل والرأي أمثال الأستاذ حسن وأمثاله، ولله الحمد في العالم الشيعي كثير، يدل على أن مثل هذه العقلية المتحررة والعقل الثاقب والمنهجية تجعلنا نحسن الظن بأمثال هؤلاء ونقول إن شاء الله أن خطوات الوحدة الإسلامية تخطو بشكل طيب وإنني بمشيئة الله وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى أقول إن بأمثال الأستاذ حسن وأمثاله كثير ستخطو الأمة الإسلامية خطوات قوية وحافزة نحو الوحدة الإسلامية. فمن هذا المنبر أوجه سلامي وشكري للأستاذ حسن وأقول له بارك الله فيك وسدد الله خطاك وبارك الله في جهودك. ونحن ننتظر من إخواننا الشيعة مثل هذه الخطوات. والحقيقة أتكلم عن نفسي وعن كثير من زملائي أننا سررنا بهذه الكلمة وأكد لدينا قناعة لأننا يجب أن نحسن الظن بالطرف الآخر ونعلم أن من إخوان الشيعة أمثال المنصفين والعقلاء الذين سينصفون أبا بكر وعمر وعثمان أمثال الأستاذ حسن. ولذلك الحقيقة في هذه الحلقة اليوم يعني صدمت وتفاجأت لما قرأت بعض الرسائل الذين من إخواننا الشيعة الذين يتهمون الأستاذ حسن بالزندقة أو بالخروج عن الملة. وأقول أين الوحدة الإسلامية وأين حسن التعامل مع المخالف في الرأي؟ إذا لم تتسع صدورهم لأمثال حسن فكيف ستتسع صدورهم لأمثال الدكتور الهاشمي أو عايض الدوسري أو العريفي أو فلان أو فلان؟ الأستاذ حسن هو شيعي وشيعي أصيل وقال رأيه فيجب أن نتقبل مثل هذا الرأي حتى لو اختلفنا معه يجب أن نتقبل معه لأن هذا يجعلنا نشك في مسألة قضية رفع شعار الوحدة الإسلامية. إذا كنا نريد أن نتحد بين الشيعة والسنة فيجب علينا أن نتقبل آراء جريئة وآراء نافعة مثل الأستاذ حسن. وإنني أقول للأستاذ حسن يا أستاذ حسن إنك لست غريب في هذا الرأي فهناك أحد كبار علماء الشيعة وهو محل قبول وهو محمد حسين آل كاشف الغطاء في كتابه أصول الشيعة أصل الشيعة وأصولها نص أن الخلفاء أخلصوا وبذلوا إخلاصهم للدين الإسلامي أبو بكر وعمر فهذا نموذج والأستاذ حسن نموذج معاصر يجعلنا يعني نفرح ونستبشر أن الأمة أصبحت تعقل ضرورة الوحدة الإسلامية وأن مثل هذه المنهجية المتحررة هذه المنهجية التي تتقبل صحابة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تجعلنا نحسن الظن وتجعلنا نفرح وتجعلنا ندعو للمستقلة التي فتحت مثل هذا المنبر لنستمع للآراء المنصفة والآراء المتفتحة والآراء العقلانية المتسامحة. وإنني في نفس هذا المنبر أوجه رسالة أخرى للأستاذ الكريم عبد الباقي أدعوه فيها للتسامح وأقول يا أستاذ عبد الكريم حفظك الله يجب أن نحسن الظن في تلاميذ محمد صلى الله عليه وآله وسلم
عبد الباقي
يجب أن تكون مثالا طيبا يحتذى به لطلاب الحوزات العلمية في قم والتي يفترض أن تعلم طلابها التسامح والمحبة ونشر روح الوحدة الإسلامية. فلا تكن يا أستاذ عبد الباقي ولا تفتح للشيطان بابا يصور للناس أن الحوزات العلمية في قم تنشر سمعة غير طيبة للخلفاء وتزرع الكراهية وتنشر روح البغضاء والاشتقاق. يجب أن تعكس صورة حسنة كما عكسها الأستاذ حسن العلوي وفقه الله وبارك فيه. وآخر كلمة أقولها للإخوة الشيعة في جميع العالم وخاصة في إيران وأقول لهم والله إننا لنحلم بالوحدة الإسلامية وإننا والله لنفرح بها ولتعلموا أن أهم أساس للوحدة الإسلامية هو الصدق والصراحة. واعلموا أن من يتجرأ ويشتم أما بكر وعمر فإنه والله يعكر صفر الوحدة الإسلامية. كيف لا؟ كيف يمكن أن يكون هناك وحدة إسلامية وهناك مركز ضخم وضريح ضخم اسمه ضريح أبو لؤلؤة المؤمن قاتل عمر رضي الله عنه ومن زاره غفرت له ذنوبه لمدة 3 أيام؟ كيف يمكن أن يتحد السني المحب لأخيه الشيعي وهو يعلم أن في إيران أكبر ضريح لأبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر وأن من زاره مغفور له ذنوبه؟ أنا أستبشر بالوحدة الإسلامية ولتكن على خطوات صادقة مثل خطوات الأستاذ حسن. أنا أدعو لك يا دكتور محمد وأدعو للأستاذ حسن وأقول إن الوحدة من هنا في هذا المنبر إن الوحدة الإسلامية قريبة قريبة بإذن الله على أيدي أمثال الأستاذ حسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملك يا دكتور محمد ويا أستاذ حسن في ميزان حسناتكم يوم تلقون الله، حينما تكونون أنتم سببا في وحدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عمر وضع يده في علي، ويجب على الأخ السني والشيعي أن يضع يده وأيديهم في أيدي بعض على حب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حب أبي بكر رضي الله عنه، وفي حب عمر، وفي حب عثمان، وفي حب علي، وفي حب آل البيت. هكذا كان هو الجيل الأول، ولن يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به حال أول هذه الأمة. بارك الله فيكم وسدد الله خطاكم.
حفظك الله ورعاك دكتور ناصر الحنيني. انت ودكتور العريفي جادوكم ولا بعد ما صبرتوا في الاستماع للمداخلات، واحنا يعني وقفنا التليفونات حتى ذهبنا سلسل المشاهدين لانه قربنا يعني اكثر من نصف البرنامج. فمن منكم ما يريد ان يبدأ الان التعليق؟
يعني انا الاقرب اليك
على بركة الله تفضل.
انا اقول حقيقة اشكر الاخوة المتصلين سواء الاخ حيدر او غيره، واود اني اوضح بعض النقاط الهامة. يعني نحن ايها الاخوة والاخوات جميعا لسنا فرحين بما يقع من الخلافات بين طوائف المسلمين المتعددة، لذلك كانت هذه الحلقات التي تتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم لأجل محاولة رقب الصدع وجمع الكلمة وتقريب الهوة التي بينهم. ولن تجد في حياة الصحابة رضي الله عنهم أن أبا بكر سب عمر أو أن عمر سب عليا أو أن عليا سب عثمان أو أن بعضهم وقع بينهم هذا. أول ما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ما ينبغي للإخوة والأخوات أن نأتي نحن بعد 1400 سنة إلى الذين ألف الله تعالى قلوبهم وماتوا ولعلهم لا نحطوا رحالهم في الجنة، نأتي أنا وأنت نبدأ ننزع ما في قلوبهم ونثير بينهم الخلافات؟ والله إنه يؤلمنا ما وقع بين الصحابة من خلافات وما يقع إلى اليوم بين المسلمين. والله ما قرأت قصة مقتل واستشهاد الإمام سيدنا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه إلا وتسابق دمعي إلى عيني. يعني هل تظن بأننا مبسوط أنه قتل؟ بل إنه قد قتل معه أبو بكر ابن الحسين، فإنه قد سمى ولده بأبي بكر وقتل مع خيار من الصحابة. ولم نفرح والله بهذا، بل إننا نسأل الله تعالى أن يرفع درجته بما وقع له وأن يجعله في جنات النعيم. لكن محبتي للحسين ومحبتي للحسن ومحبتي لعلي ومحبتي لعمر ولأبي بكر ولعثمان لا تعني بأني أغلو فيه وأرفع فوق درجته التي جعله الله تعالى فيها، وهي درجة البشرية التي خلقه الله تعالى لها. أيها الأحبة الكرام، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، قوم تركوا ديارهم وتركوا أموالهم وتركوا أهليهم وتحملوا المشاق والصعاب والقتال لأجل شيء واحد وهو بقاء هذا الدين. نحن نتكلم اليوم في عمر ونتكلم في علي، ولعلهما والله قد حط رحالهما في الجنة على سرر متقابلين. ولقد وصفهم الله في الدنيا فقال: وألف بين قلوبهم وهم إن شاء الله في قبورهم، وفي الآخرة لا تزال قلوبهم مؤتلفة. وها هو عمر رضي الله تعالى عنه قبره بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هل تتوقعون يا جماعة أن الله تعالى يأذن لمدة أكثر من 1400 سنة أن يجاور نبيه صلى الله عليه وسلم رجل كافر، وأن يكون هذا الكافر قبره حفرة من حفر النيران، ويجعل الله تعالى طوال هذه السنين بجانب قبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تتوقع بأننا إلى اليوم نقرأ إذ يقول لصاحبه إذ هما في الغار لا تحزن إن الله معنا، ولا نزال نقرأ الآية إلى اليوم وقبر أبي بكر رضي الله عنه بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تتوقع أن هذا الرجل الذي ذكره الله في القرآن والذي لا يزال قبره بجانب قبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هل تتوقع بأنه رجل كافر؟ ثم إن الله تعالى قال لنبيه: والله يعصمك من الناس، يعصمه من الناس في حياته ويعصمه من الناس في مماته. ثم بعد ذلك نقول: لا، بل عمر رجل كافر ضال وقد قبر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، بالله عليه كيف يكون الله عصمه من الناس؟ والله يقول لنبيه: ولا سوف يعطيك ربك فترضى. كيف يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاور مثل هذا الرجل؟ أيها الإخوة والأخوات، ينبغي علينا يعني أن نكون شجعان في اتخاذ القرار الشجاع. ما دام تبين لي الحق في أي مسألة، مسألة فقهية، مسألة اقتصادية، مسألة أمنية، مسألة دينية، مسألة بين الصحابة بين غيرهم، تبين للحق يا أخي، ابحث عن نجاة نفسك. والله العظيم كما خرجت من بطن أمك وحدك سوف تموت وحدك وتكون في قبرك وحدك وتقف بين يدي الله وحدك. والله لن ينفعك أنك تقول قال لي الإمام فلان
كذا وكذا، أو علمني فلان كذا، أو كان يعطيني من المال كذا، أو كنت أجد شهوات معينة لأجل ذلك بقيت أنا على هذا المذهب المعين. يا إخواني كلهم سيقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة فردا، وأبشر الجميع بأن المسلمين والله الحمد هم مقبلون اليوم على خير، وكثير من الناس من الطوائف المتعددة قد بدأوا يرجعون إلى الكتاب والسنة ويرجعون إلى الحق ويتبين لهم هذا، ولله الحمد هم الآن في إقبال وخير، وإن شاء الله تعالى يكون ما وقع على المسلمين الآن من حرب من أعدائهم لعله أن يكون سببا في جمع كلمتنا ورأب الصدع التي بيننا. وأسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان، قلوا أمين يا جماعة.
أمين.
أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، قل أمين يا حيدر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. صلى الله على محمد،
صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل يا شيخ الحنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما تعليقي على كلام العلوي فأقول الفطرة قد تستيقظ، وخاصة من شدة تأثير سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي وافق كل فطرة سوية، ومن أغاضته سيرة عمر فإن فطرته فيها خلل. لا يمكن أن تعكر صفو إنسان إذا سمع من سيرة عمر وعدله. لكن هناك تعقيبات، يعني هو الأخ العلوي مع حماسه قد يكون خانه اللفظ، فنقول له أما اختيار أبو بكر فهو أفضل من عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره وليس نحن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في الصلاة وهو الذي اختاره في مرض موته. وأنا أقول وأشكره وأثني عليه، لكن أقول أيضا من باب العدل معه أيضا نقول صحح معلوماتك وقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي كان صاحبه في الغار، وعمر رضي الله عنه هو الذي قدمه أصلا وقال هو أفضل مني، والصحابة أجمعوا على إمامة أبي بكر وأنه قبل عمر. القضية الثانية هو يقول
الحقيقة من ناحية هذه، بس النقطة هذه فقط من ناحية تاريخية، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كحاكم للمسلمين أيضا استلم أمانة من أبي بكر الصديق في حال طيب، لأن أبي بكر الصديق وقف بهمة وبحزم لحركة الردة اللي كانت ممكن تؤدي إلى انهيار الجسم الإسلامي كله. فموقف أبو بكر الصلب اللي حفظ بيضة الإسلام والأمة الإسلامية سمح لعمر بن الخطاب على ذلك أنه يرث، يعني ترك في حالة طيبة ممتازة ثم هو يوسعها ويخليها لمن بعده في حال أيضا أفضل وأحسن مما من الحالة التي استلمها فيها.
نعم. قضية ثانية، أنا أوجه إخواني جميعا أن يكون منصفين وأن نترك كل التقليد والتبعية. الأخ حيدر أو غيره وكذا نقول له لما تأتي تريد تتبنى فكرة من خلال سماعي لمداخلتك أنت كنت متحمس، وأسأل الله أن يرينا وإياك الحق حقا ورزقنا اتباعه، لكنك لم تأتي بنص صحيح ولا حتى ضعيف من سنة رسول الله على ما تقول. لم أنا أقول هنا وأعلم من هذا المنبر، أقول والله الذي لا إله لا يوجد أي نص صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بالإمام لأحد، لعلي رضي الله عنه لم يوصي، لم يقول بعدي الخليفة فلان. لكن أريد أن أسمعك شيء وأرجو منك أن تتلقى هذا بقلب واعي، لأن الأخ حيدر يظهر لي حتى أنه ما يعرف كتب الشيعة حقيقة، يظهر أنه مبتدئ.
بلاش يعني كتب، لا الكتب
لا لأنه قال بحر ما أعرف من هم مؤلفها. فأنا أقول له اقرأ واسمع وانقل عني. جاء في البخاري بإسناده إلى عبد الله بن عباس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عبد الله بن عباس بن عبد المطلب
عم النبي
عليه، فقال أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجع هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت.
إني لأرى مش لأرى.
لا أرى بني وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك. اسمعوا يا إخوان هذا في البخاري، إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا فأوصى بنا. فقال علي إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس من بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نص صريح من علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصب شيء. خذ النص الثاني فهو عند البيهقي بإسناد جيد كما قال الحافظ ابن كثير في كتاب الاعتقاد، قال قيل لعلي بن أبي طالب ألا تستخلف علينا لما جاء يموت؟ فقال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف، ولكن إن يريد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. من هو خيرهم؟ هو أبو بكر رضي الله عنه. واسمع إلى هذا النص الثالث وهو أيضا عند البيهقي بإسناد حسن، قال لما ظهر علي يوم الجمل قال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر، فأقام واستقام حتى مضى لسبيله، ثم إن أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف عمر فأقام واستقام حتى مضى لسبيله، أو قال حتى ضرب الدين بجيرانه، ثم إن أقواما طلب الدنيا فكانت أمور يقضي الله فيها. واسمع وأختم هذا النص الذي رواه الشيخان في صحيحهما عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الحديث في الصحيحين، واسمعوا أيها الناس واسمعوا كل العقلاء المصدين، قال علي بن أبي طالب في خطبته: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، وقال لصحيفة معلقة في قراب سيفه: فقد كذب، فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إلى آخر الحديث. أنا أقول لكل المنصفين: النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصل أحد، ولذلك اجتهد الصحابة فرأوا من خلال حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وليس فيه انتقاص لهؤلاء الخلفاء الراشدون. كذلك أيها الإخوة، أنا أقول نحن لما نتأمل في سيرة هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه نقول والله كل ما جاء شخص يريد أن ينال منه إنما يزداد إشراقا، كما يزداد الطيب، وكلما أحرقته زادت رائحته تفوح في الجو. هذا حال الفاروق عمر رضي الله عنه.
أنا حقيقة ما كنت أريد أني أدخل في الموضوع هذا، أعني موضوع الخلاف على إمامة علي، لكن مدام الدكتور ناصر
إحنا جايين لإمام علي
بعدين عطني لحيرة بس، مدام الدكتور ناصر عرض نصوص من الاعتقاد البيهقي والصحيحين، أنا أقرأ كلام من كتاب نهج البلاغة منسوب إلى الإمام علي رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام في هذا الكتاب مخاطبا طلحة والزبير: والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها. نهج البلاغة صفحة 397 شرح محمد عبده. وفي نهج البلاغة أيضا أن علي رضي الله تعالى عنه وصف بيعته بالخلافة فقال: وبسطتم يدي فكثبتها، ومددتموها فقبضتها، ثم تداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم وردها. يعني أنا ما أريدها لكن أنتم اللي عزمتموني عليها. يا حيدر يا حيدر، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى علي أنك الإمام من بعدي، هل سيقبض يده؟ وهل سيقول مثل هذا الكلام؟ وهذا الكلام في نهج البلاغة، كلام الأول صفحة 397 شرح محمد عبده، والثاني صفحة 430 شرح محمد عبده. أسأل الله أنه يوفقني وإياكم لكل خير يا رب.
طيب زوانا كل حال، أنتم دعيت الأخ حيدر أو ربما مشاهدين آخرين يا
شيخ، الرسالة لجميع
دعوت المشاهدين أن كل واحد يكون حر يعني من ناحية العقلية
أحسن.
وياخذ الحجة. الكلام هذا طبعا يشملكم أنتم أليس كذلك؟
بلا شك.
يعني أنتم أيضا إذا وجدتم من يعني من مشاهد كريم
بلا شك
حجة دليل غاب عنكم ترجعوا
تقولوا لا والله بلا
شك. أنا أتمنى حتى من الشيعة قد يجدوا شيء أفضل.
من الشيعة إحنا نخاطب المشاهدين، إحنا نخاطب المشاهدين كافة، نتكلم عن المشاهدين كلهم، ما هي من إحنا في مذهب أي مذهب فلان
سني ولا شيعي. والله يا دكتور ما جئنا والله لو نحن نحب المسلمين كلهم ونرجو لهم الخير، وأي واحد له ملاحظة على العبد الفقير محمد العريفي والله أني أدعو له الآن وأدعو له بعد انتهاء الحلقة وعندما أذهب إلى أولادي، لا أدعونا له. أي واحد له عليه ملاحظة، هذا الفاكس وهذا الإيميل وهذه التلفوناتي كلها موجودة عند الإخوة في المستقلة، أبد اتصل علي ولن تجد مني إلا الدعاء. يا أخي إذا رأيت مني اعوجاجا قومني. طيب. هذا الأصل أن المسلم مرآة أخي.
طيب أنا الآن عاوز أكمل شوية فقرات في ما بدأتموه بلمس الحديث عن عدل عمر بن الخطاب. أريد منك الرواية الخاصة بصنيعه مع جبل ابن الأيهم اللي هو من آخر أمراء بني غسان اللي كانوا معينين من هرقل. أريدك تروي القصة، وقبل ما ترويها تعلق لي على القصة اللي حقول لك عليها الآن قبلها، لكن هي دي مهمة بالنسبة لي. أما القصة التي أريد تعليقك عليها فهي كالآتي. يقول في رواية ابن الجوزي أن عمرو بن العاص، مثلنا مع عمرو بن العاص لأنه شخص مبارح ذكرنا قصة والآن عنده قصة متصل بها، أقام حد الخمر على عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب يوم كان عامله على مصر. يعني عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب كان عايش في مصر تحت حكم عمرو بن العاص اللي هو الوالي، شرب الخمر مسكوه مسكو الوالي أقام عليه الحد جلد. ومن المألوف في ذاك العهد أن يقام الحد في الساحة العامة للمدينة لتتحقق من ذلك العبرة للجمهور. غير أن عمرو بن العاص أقام الحد على ابن الخليفة في البيت. فلما بلغ الخبر إلى عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص كتابا هذا نصه، قال له من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاص بن أبي العاص أو العاص بن أبي العاص، يعني واضح أنه زعلان غاضب منه جدا. عجبت لك يا ابن العاص لجرأتك علي وخلاف عهدي، أما أني قد خالفت فيك أصحاب بدر ممن هو خير منك، واخترتك لجدالك عني وإنفاذ عهدي. هو عمرو بن العاص راجل مش سهل مش هين،
بلا شك
عمرو بن العاص لأنه لفاتح مصر
معروف داهية من دفاع العرب،
لكن يقول له فأراك الخليفة الثاني يخاطب في وليه، يقول له أراك تلوثت بما قد تلوثت، فما أراني إلا عازلك فمسيء عزلك، تضرب عبد الرحمن في بيتك وقد عرفت أن هذا يخالفني. إنما عبد الرحمن هذا ولد يتكلم عنه رجل من رعيتك تصنع به ما تصنع بغيرك من المسلمين بغيره من المسلمين. إنما عبد الرحمن رجل من رعيتك تصنع به ما تصنع بغيره من المسلمين، ولكنك قلت ولكن قلت هو ولد أمير المؤمنين، وقد عرفت للوالي وقد عرفت أن لا هوادة لأحد من الناس عندي في حق يجب لله عليه، فإذا جاءك كتابي هذا فابعث به في عباءة على قتب حتى يعرف سوء ما صنع. وقد تم إحضاره إلى المدينة وضربه الحد جهرا. روى ذلك ابن سعد وأشار إليه ابن الزبير وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر مطولا. إذن تعليق على القصة، وحكي لنا قصة جبل ابن الأيهم بارك الله فيك.
جميل، هذه القصة رائعة دكتور، وجيد أنك عرفتها. أنا معي كتاب ابن الجوزي نفسه اللي هو الأصل، الدكتور يقرأ من كتاب دكتور السرابي وهو مرجعه ابن الجوزي، فهذا كتاب ابن الجوزي بين يدي كما تفضل الدكتور طبعا القصة، وجزاه الله خير وقرأها أيضا بأسلوبه الجميل. طبعا في هذه القصة أن عبد الرحمن بن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي جاء إلى عمرو بن العاص مع صاحب له وقال إن قد شربنا خمرا مسكرا فأقم الحد علينا. ذكر بعض أهل العلم أنهما شربا نبيذا فأذكرهما ولم يعلم بأنه نبيذ، والنبيذ لمن لا يعرفه وإن كان ما ودنا نصف لهم النبيذ خاصة يرحون الناس يصنعون النبيذ يقولون
بلاش المهم
النبيذ شيء يصنع يصنع الخمر أحيانا.
لا أنا شخصيا موافق على رأيك فاني
بلاش تقلق،
الناس تركوا الموضوع كله
جميل.
يتركوا المشمه وما يقود إليها. المهم
جميل الشاهد، فقال له عمر، فجاء عبد الرحمن بن عوف إلى عمرو بن العاص فقال له عبد الرحمن بن عمر عفوا إلى عمرو بن العاص فأخبره أنهما قد شرب شرابا فأذكرهما فأقم علينا الحد. فعمرو بن العاص لما عرف بأنه كان نبيذا أصلا، يعني هو نوع من العطير، ما عرفوا بأنه قد وصل إلى مرحلة الإسكار فشرب، قال ما دام أنه ما كان يعرفان ذلك إذن لن أقيم حد خمر، سوف أقيم التعزير، تعزير غير حد الخمر اللي هو 40 أو 80 جلدة على خلاف. فأقام الحد كما تفضلت الدكتور في داخل بيته، فلما علم عمر بذلك أشخط ولده إليه ثم جلده، وكان ولده يعني قد تعب من مجيئه من خلال السفر لكنه جلده، ثم مات الولد بعد ذلك بشهر، ما مات بسبب الضرب، مات بعد ذلك بشهر. بعض الروايات ذكرت أن عمر أن الولد مات وهو يضرب وقال كمل علوه ميت، هذا طبعا غير صحيح، ولا يتصور تضرب رجل أصلا إيش الفائدة نضرب واحد ميت، إنما مات بعدها بشهر قضى الله تعالى الذي عليه. هذا يدل على أن عمر رضي الله تعالى عنه ليس عنده هوادة في إقامة الأحكام، يعني سواء كان قريبا منها أو ليس قريبا. نعم.
الآن جبل ابن الأيهم هو الذي طلبت منك فيه.
أي نعم. ما أدري الدكتور عندك تعليق على حادثة عبد الرحمن؟
لا أنا عندي تعليق بعد ما ذكر جبل ابن الأيهم، هناك نص جميل للعقاد تعب عمر في سطرين.
إذن أما جبل ابن الأيهم فهو كما تفضل الدكتور، يعني الغساسنة كانوا يسكنون في شمال جزيرة العرب. وكانت في شمالهم يعني في دمشق وما حولها كان هرقل والروم، وكان بينهم وبين الغساسنة شيء من الائتلاف، لأنهم يعتبر الغساسنة هم مرحلة بين الروم وبين العرب اللي هم المسلمين، فلو أراد المسلمون أن يغزوا الروم لابد أن يبدأوا بالغساسنة، فالروم مبسوطين أنهم صايرين أن الغساسنة يكونون مرحلة بينهما. كان المسلمون يعني على أشد الحرص أن يسلم هؤلاء الغساسنة. يوم من الأيام جبلة بن الأيهم وهو رأس من رؤوس الغساسنة وهو ملك من ملوكهم وهو آخر ملوكهم عموما، أرسل رسالة إلى عمر بن الخطاب قال أني أنا اقتنعت بالإسلام وأني أريد أني أدخل في الإسلام. فرح عمر وهش وبش وانبسط وأرسل إليه قال مرحبا وأهلا. فعلا جاء جبلة بن الأيهم، ولما أقبلوا إلى جهة المدينة نزل مع قومه قبل أن يدخلوا إلى المدينة وغيروا ثيابهم ولبسوا الذهب ولبس قومه الذهب وحلى نفس الخيول التي جاءوا عليها حلاها بالذهب من كثرة الأموال التي عندهم والملك العظيم الذي كانوا عليه. ثم دخلوا إلى المدينة، يقول الراوي فوالله ما بقي رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير إلا خرج ينظر إليهم. أول مرة يأتي واحد من هالعظمة هالكبيرة، يعني حتى الخيول عليها ذهب، لم يكتفي فقط بلبسه. جاء إلى عمر، أكرمه عمر وحياه وأعطاه مقامه من الإجلال. ثم بعد ذلك لبث في المدينة مقربا من عمر ومجالسا له حتى جاء وقت الحج. أخذه عمر معه، تفضل معي تحج مع الخليفة، أنت رجل ملك من الملوك. وصلوا إلى مكة، جبل ابن الأيهم كان يطوف وعليه إزار من أغلى الأنواع والناس يطوفون حوله. فكان هناك رجل أعرابي من ورائه مع الزحام وطع على طرف إزاره، فكاد أنه ينخلع إزاره، فشد إزاره على نفسه والتفت إلى هذا الأعرابي ثم لطمه على وجهه فهشم أنفه. الأعرابي بكى وجاء إلى عمر قال يا عمر هذا واحد في الطواف وطأت على إزاره وأنا ما أعلم فضربني وهشم أنفي. سأل عمر من هالرجل، قالوا له هذا جبلة ابن الأيهم. جاء جبلة ابن الأيهم، قال له عمر لما ضربت الرجل؟ قال والله لقد وطأ على إزاري وهذا رجل من سطة الناس، يعني من عوام الناس ومساكينهم، والله لولا أننا عند الكعبة وإلا كنت ضربت عنقه. قال بعد زيادة، بدل ما تقول أنا آسف وحملني على ذلك الغضب تقول المفروض يضرب عنقه بس إحنا عند الكعبة. فغضب عمر وقال القصاص القصاص، يضربك كما ضربته أو ترضي الرجل بأي شيء. قال الرجل لا، إلا أريد أني أضربه. قال جبله طيب كيف تضربني أنا ملك وهو سوقة، سوقة يعني من عامة الناس المساكين، إيش أنا ملك ويضربني؟ قال عمر إن الله قد سوى بينك وبينه، إحنا ما عندنا ملك وسوقة، إن أكرمكم عند الله نعم إن الإسلام سوى بينكم، إن أكرمكم عند الله من أتقاكم، مسألة بالتقوى. فلما رأى جبله ذلك ما تحمل وهو الملك أن رجل يأتي ويضربه، فقال أنظرني إلى غد أفكر في الموضوع. قال عمر منظرك إلى غد ما في مشكلة. فلما جاء بالليل، الرجل كان في الحج في مكة، لما جاء بالليل تواعد مع مجموعة من قومه وهرب وخرج من مكة حتى أقبل إلى هرقل، فأكرمه هرقل وجعل له مقاما حسنا وفرح هرقل، لأن تعتبر هذه يعني مثل النقطة التي يسجلها ضد عمر رضي الله عنه وأصحابه. مضت السنوات وبدأ جبله بن الأيهم يندم على ما كان منه، وتذكر حاله لما كان مع المسلمين وكيف أن كان مسلما مقربا إلى المسلمين وبسبب يعني ضربة على الوجه، وفعلا اقتنع أنه هو الغلطان، فجعل ينشد الأشعار. من ذلك قوله تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكنفني منها لجاج ونخوة وبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القوم إلى القول الذي قال لي عمر. يا ليتني سمعت كلام عمر، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عمر، ويا ليتني أرعى المخاض بدمنة وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر. يقول يا ليتني أرجع للإسلام وأترك الملك الذي أنا فيه حتى لو أشتغل رعي غنم، ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر. ثم لبث على ما هو عليه إلى أن مات، قيل إنه رجع للإسلام وقيل مات على غير الإسلام. هذه الحقيقة فيها نظرة أن عمر رضي الله تعالى عنه يعني كان ليس عنده وهواده في الدين، لذلك كان البعيد والقريب وكل الناس يعني يحبون عمر بسبب هذا العدل، حتى إنه مرة من المرات وجد رجلا مقتولا، ماذا فعل؟ ما في استخبارات ولا في مباحث ولا في شرطة ولا، رقى على المنبر قال أنشدكم الله من كان عنده خبر عن هذا الرجل المقتول أن يقوم يعطيني الخبر. فقام شاب في المسجد قال أنا يا أمير المؤمنين لقتلته. قال لماذا؟ فأخبره أنه وجده عند امرأته وإلى آخر القصة في ذلك. فانظر كيف لما عمر أرسى قواعد العدل وجعل العدل على نفسه وعلى الناس جميعا، صار ما يحتاج أن يشدد على الناس لأجل أن يخرج يعني المجرم أو من وقع في خطأ، مباشرة صار عند الناس شيء من الباعث النفسي الذي يطيعونه فيه.
أنا طبعا أكثر شيء أتذكره هنا في قصة جملة، اسمح لي دكتور العريفي، طبعا يقول له في الحديث يعني بعد ما قالوا عمر الخطاب أن الإسلام سوى بينكما، قال له لقد ظننت يا أمير المؤمنين أن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية، وهو عز مؤكد، لكن مش انه عز انك تظلم الناس وتقول هذا من السوق.
جميل.
احيانا كثيرا انا افهم انه مثلا تيجي مثلا قمه عربيه ولا يجي ضيافه رسميه ولا حاجه انهم يقفلوا شارع، يقفلوا شارعين حتى يمر موكب، لكن احيانا اهانه الناس على هامش الموكب، كانه اللي جاي عمر بن الخطاب، هو عمر بن الخطاب الله ما رضى، كان نزل ذرته وعقبهم كلهم. احنا في يعني في اوروبا نعيش قمم تعقد امور احيانا صحيح لامور امنيه، مثلا يغلق يقفلوا شارع، انما احيانا تهان مدينه بكاملها وشوارع، يظلم الناس يضربوا هكذا على اليمين وعلى الشمال حتى يمر فلان من الناس. وهو والله لهؤلاء جميعا ينبغي ان يقراوا هذه القصه كل يوم قبل ما يبدا العمل، يقراوا قصه جبله حتى يعرفوا ان الله سوى بين الناس، وحتى ما يجي خادم للامه في مسؤوليه معينه صفته هذه اللي هي اصلها صفه خادم الامه تعطيه اهليه عشان يدوس على البشر من حوله على أن هو حاسب حاله VIP يعني very important person. يا أخي الناس كلنا سوى الله بين البشر جميعا.
ولهذا عدل عمر هذه نقطة مهمة.
إيه؟
عمر أنا ممكن أعدل الآن، أنتم مثلي أقول والله بعدل بينكم.
إيه؟
وكذا، لكن تصور أن واحد الآن بعدل معاه مليونير مثلا.
أيوة صح،
قضية صعبة
مفروض.
يعني وإذا تسمع للعقاد كلمة جميلة.
إيه؟
يقول فالعدل يفتقر إلى شجاعة وشرف، وهما خصلتان مطلوبتان في الجندي المطبوع، فأما الشجاعة في الرجل العادل فتحميه أن يحابي الأقوياء. وهو جبن يقول لي حابي الأقوياء ويعدل مع الضعوف أو المساكين، وهذا جبان، هذا ليس شجاع. ويقول قمة العدل معها الشجاعة، يقول أعدل حتى مع الأقوياء، وهذا صارت في عمر. يقول وأما الشرف يعني هذا فيحميه أن يجور على الضعيف، مو يقول ضعيف، لأن يقول هذه خسة، كونك تشوف ضعيف وتظلمه هذا ليس شرف، هذه خسة. وأما يقول ولا تناقض ولي هذا الخصال. يعني عمر جمع بين الأمرين. عمر بعض الناس يظن أنه والله مع الرعية بيعدل، لا، حتى مع الكبار مع كل الجميع، حتى كبار الصحابة، حتى الأغنياء، حتى الأذرياء. وهذه كلمة جميلة. اسمع العقد، أنا أختم أيضا بكلام له.
فضل.
كلام جميل يقول يقول كسبه الإسلام فكسب العالم الإنساني كله إلى آخر الزمان، ونفس ضائعة ردت إلى صاحبها فعرف منها ما كان ينكر وطلع منها على ما كان يجهل، نفع بها أمته وأمم لا تحصى، وصنع بها الإسلام أعظم وأفخم ما تصنعه قدرة نبيا، إلى أن يقول يقول رأيت كيف يصبح العدل والحق طبيعة حياة، كيف يصبح مخلوق من اللحم والدم، وكأنه لا يأكل طعامه ولا يروي ظمأه إلا ليعدل ويعرف الحق، وكأنه لا يتنفس الهواء إلا ليمتنع الظلم عن الناس وتدور دولة الباطل بين الناس، وكأنما العدل والحق دين عليه يطالبه به، دين عليه يطالبه به ألف غريم، وهو وحده أقوى في المطالبة بهما من ألف غريم. لقد كان هذا الرجل المجيد يبغض أن يظلم غيره أشد من أن بغضه أن يظلمه غيره، وهذه منزلة في الأنفة لا تطاولها المنازل، لأنها منزلة الأبطال الذين يسمون على أنفسهم ولهم أنفس أسمى من عامة الأبطال. وأنا أقول للعقاد لا يتوقع الناس أنني والله أنا الآن أزكي كل ما قاله العقاد، لكن أجود كتاب للعقاد عقيدة عمر لقد أجاد فيه، لكن لا أحد يظن أن يزكي بقية كتب العقاد. نعم.
طبعا
علق مدام حتعلق أضيف على هذا الفترة في عام الرمادة اللي هو كان عام شدة على المسلمين وقحط وجدد، أصاب الناس سنة غلا فغلى السمن، فكان عمر يأكل الزيت فتقرقر بطنه فيقول قرقري ما شئت.
اي أيوة والله
والله لا تأكل السمن حتى يأكله الناس. وبعدين قالوا جات دخل السمن للسوق، فواحد غلام لعمر راح اشتراها ب40 درهم، ثم أتى عمر فقال يا أمير المؤمنين قد أبر الله يمينك وعظم أجرك، قدم السوق رطب ولبن، ولا رطب من لبن
رطب،
أي رطب من لبن وعك من سمن، فابتعتهما ب40. فقال عمر أغليت بهما، يعني غاليين اشتريتهم، فتصدق بهما فإني أكره أن أكل إسرافا. وقال عمر كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما مسهم.
أما يا دكتور عامل الرمادة، أنا حقيقة كنت أتكلم عن عدل عمر، فإذا كنت بتعطيني الأمرين تكلمت عن عدله، عندي قصتين بس
احنا في العدل
على عدل. طيب. عندي عام الرمادة
لأن قصص كثيرة لا تحصى فنحكي منها
عجيب. من أعظم الأشياء في عدل عمر، مرة من المرات دخل إلى المسجد فرأى الناس الرجال والنساء قد اختلطوا عند بئر زمزم، وكان قد كلف بعض الموالي عنده أن يجعل للنساء حوضا يصب لهم الماء يشربن حتى ما تختلط بالرجال، فأخذ يفرقهم بالدرة، اذهبي من هنا اذهب من هنا اذهب، فتفرقوا. ثم قال يا فلان ألم أقول لك أن تصنع حوضا؟ قال نعم. ثم ذهب عمر فلما جلس تذكر قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فجعل يبكي وذهب إلى أبي بن كعب قال يا أبي أترى الله يريدني بها الآية؟ شوف يعني ما كان قاعد ينظم الناس. أترى الله يريدني بها الآية؟ فأقبل علي رضي الله تعالى عنه قال يا علي أترى الله يريدني بها الآية؟ قال يا أمير المؤمنين إن كنت قد ضربتهم بحق فلا ينطبق عليك الآية. شوف علي أيضا رضي الله عنه عدله قال أنت ضربتهم بحق فعلا تنظم المكان. وكان لم يكن يضرب يجلس إنما فقط اذهب اذهب يقول وإن كنت ضربتهم بباطل فهي عليك. فجعل عمر يبكي رضي الله عنه. شوف يعني الانكسار. ومرة من المرات كان عمر ذهب إلى المسجد في أثناء ذهابه فإذا بميزاب. الميزاب هو ما يجعل في السطح الذي يقع منه المطر ونحوه. فإذا بميزاب يتقاطر منه ما فيه دم. فنظر فإذا هو بيت العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. فأمر عمر طبعا الميزاب قد ذبح للعباس رضي الله عنه فرخان من الدجاج وكان الدم قد ملأ السطح فغسلوا السطح وشطفوا يعني نظفوه وانسكب الماء على الناس اللي في الشارع. فاتسخ ثياب عمر وثياب الناس. غضب عمر قال طيب ليش مكان هالميزاب هنا؟ هذا يوسخ الناس الذاهبين إلى المسجد. فأمر بنزعه جاءوا نزعوا حتى يركب في مكان آخر. فلما علم العباس بذلك طبعا عمر رجع وغير ملابسه وخرج مرة أخرى. قال العباس يا عمر والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه بيده في هذا المكان. بكى عمر. شوف الرجل الجبل إذا ذكرت لشيء يختص بالدين يعني ينهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده وضع في هذا المكان؟ قال نعم. قال يا عباس والله لتعيدنه أنت في مكانه وعلى ظهري. ثم جاء عمر واتكى على الأرض. شوف الانكسار لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ومراده. جاء وجلس على الأرض هكذا وجاء العباس وصعد على ظهره ورجع الميزان في مكانه. بالله هل رأيت عدل أعظم من هذا؟ لا كبر ولا غرور ولا عنجهية ولا
رؤية. لا في من هذا الرجل. قال يا سيدي أنه قدم الرجل هذا حاج. إذا قلت هل رأيت مثل ما أقول لك عليه؟ فصنع له صفوان بن أمية طعاما فجاءوا بجفنة يحملها أربعة يعني عنام الطعام. فوضعت بين يدي القوم يأكلون وقام الخدام. فقال الرجل هذا أترغبونه عنهم؟ فقال سفيان بن عبد الله لا والله ولكننا نستأثر عليهم. يعني هما كان هما خدام وإحنا كشوات يعني كشوات يعني زي ما قال الثاني قال بدك من السوق وإذا ما تمر. فغضب هذا الرجل اللي ينافس صاحبك غضبا شديدا ثم قال ما لقوم يستأثرون على خدامهم؟ فعل الله بهم وفعل.
يقول عمر
ثم قال للخدام اجلسوا فكلوا. فقعد الخدام يأكلون ولم يأكل أمير المؤمنين وهو عمر بن الخطاب. وهذه بالمناسبة أنا شايفها الآن. تقول القصة دي مثلا ناس افتعظوا. أحيانا نحن الصحفيين نروح في عزومات رسمية وملتقيات منتديات وإن مثلا يكون في بلدان في المغرب العربي مثلا يعني أنتم المشارقة ما ضايقكم
ما تلاحظ أنك متحيز كثير المغرب
العربي. أنا متحيز المشكلة لأن مثل حيز يعني عمد أقولها عندك لكن خلاص أقول في
محل ذلك يا دكتور مرة يلا
بيجي مثلا يقدم العشاء يقعد يتيد الخادم واقف مسكين بحاجة في العشاء بمية بصينية بتاع العصير بحاجة كل وقت العشاء. وإحنا نتكلم في الجلسة الرسمية هذه اللي احنا دعينا لها وانا احيانا بخاطر يقول اما يتعشوا ولا خليهم يروحوا يرتاحوا ما احنا العصير نحط على الميزة واحنا بعدين نشرب كوباية العصير. ليه يقعد هو ساعتين او ثلاث ساعات واحنا نتكلم على المستقلة مثلا نتكلم عن السياسة وعن الصحراء الغربية وعن مش عارف ايه وعن اتحاد المغرب العربي اللي مش عاوز يجتمع؟ هل عندكم انتم هذا ايضا في الخليج وفي الوسط؟
وهذا تعرف الناس مهما كان بعدوا عن اهل عمر انت ما تتكلم عن اهل عمر تتكلم بعد عمر. لا هناك بمشاهدة احنا لا نتكلم عن هذه احنا نتكلم اشد من هذه حقوق الناس في كثير
طبعا في بعد اخر في شخصية ابن الخطاب كما نتحدث عنه غير الفتوحات اللي لازم تتجهز اللي هو هذا سياسة العسل بالليل هذه التي كان يخرج فيها تفقد احوال الرعية قصص يعني قريناها من ايام الابتدائي والثانوي عن
حاجات عجيبة في قضية ترى عمر ايضا مع شدته وكذا لكن كان يريح الناس في الاكل ويقطع نفسه فقط. اسمع هذه القصة يعني يقول ان كتب اليه ابو عبيدة انه لا يريد الاقامة بالانطاكية لطيب هوائها ووفرة خيراتها مخافة ان يخلد الجند الى الراحة فلا ينتفع بعدهم بعدها بهم بعدها في قتال. قال يخاف يتعودون على هذا. قال فانكر عليه ذلك عمر واجابه وقال ان الله عز وجل لم يحرم الطيبات على المتقين الذين يعملون الصالحات. فقال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وكان يجب عليك أن تريح المسلمين من تعبهم وتداعهم يرغدون في مطعمهم ويريحون الأبدان النصبة في قتال من كفر بالله. يعني عمر لنفسه أما الآخرين يقول لا خلهم يرتاحون.
طيب.
انظر رحمته. موقف آخر مع حذيفة أكد هذه القضية. جاء حذيفة أقبل الناس وبين أيديهم القصاع والأكل وكذا، فدعاه عمر للطعام، قال عمر تعال عندي اترك هذا تعال عندي، ويريد كان في موضوع وعنده خبز غليظ وزيت ما عنده طعام، فقال حذيفة أما نعتني أن أكل الخبز واللحم ودعوتني إلى هذا؟ قال إنما دعوتك إلى طعامي وذاك طعام المسلمين، قال ما أجبرك، قال هذا طعامي هكذا. فعمر كان لنفسه أخذ الشدة ويلزم غيره، وهذا منهج الإنسان. أنا قد أخذ لنفسي منهج، لكن في النوافل وفي الطاعات والورع لا ألزم الآخرين.
أنا أدعو معنا الأخ الأستاذ الشيخ علي الكراني متصل بنا من قم. تفضل يا شيخ الكراني، مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتور محمد وعلى ضيوفك الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
إخواني الأعزاء، نحن بصفتنا أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام ما عندنا مانع أبدا أنه أنتوا يكون عندكم حلقات مستمرة طوال السنة لما بحمل تعتقدون بهم من الصحابة، ولكن بشرط أن لا يكون مساس. في الواقع أن الموضوع عن خليفة عمر ولكنه صار متفرع تفرعا كثيرا. من ناحية أخرى أيضا للأمانة العلمية، أنا أحب أن تقولوا للمسلمين أنه كل ما نحدثكم به من مصادر الحكومات مصادر المعارضة لم تأتوا منها بشيء، كل أحاديث الحكومات، فقه الحكومات، آراء الحكومات، هذه أيضا من الأمانة العلمية أن تقول للمسلمين نحن نمدح عمر بن الخطاب من مصادر الحكومات. مسألة أخرى، مسألة الوحدة، رائع كلام الأخ عايد وكلامكم عن الوحدة جيد، فنحن نعتقد أن وحدة المسلمين من أول شروطها عدم التكفير. يجب أن تعلموا أنكم لا تكفرون من يتشهد الشهادتين، تعلنوا أنه كل مذاهب الأمة الإسلامية ومساربها هم مسلمون، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، ارفعوا سيف التكفير ليس أنتم في المستقلة شيوخكم.
من الذي كفر يا
مسألة
من الذي كفر يا شيخ علي؟
مسألة
نحن لا نكفر من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن
أعلنوا عدم تكفيركم.
لا نكفر من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا نكفره. أنا أعلنها الآن يا إخوان، لا نكفر من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل تريد أكثر من هذا يا شيخ علي؟
مسألة أخرى لا.
لا 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 تتجاوز، أنت الآن اتهمتنا أن نكفر من شهد أن لا إله إلا الله.
أرجو
لا تتجاوز، لا قل لي بأي حق تقول هذه التهمة.
رأيكم في حرية البحث العلمي في الصحابة.
أنت الآن أنت الآن قلت نحن نكفر من شهد أن لا إله إلا الله. لا تتجاوز، لا تتجاوز.
والبحث العلمي
لا شيخ علي، لا تتجاوزها، بارك الله فيك، لا تتجاوز النقطة إلى غيرها. نحن نقول
أنا أبين مبادئ،
لا مبادئ من أين جئت بها؟
أنا ما أريد أدخل معك.
هل أنا قلت الآن الشيخ علي
حاضر أنا أسأل بعد
شيخ علي هل أنا قلت أن الشيخ علي الكوراني
يكفر المسلمين؟ ترفع عنهم الحجر الفكري.
أنت يا أخي لحظة، نقف معك
يا شيخ علي أنا بطلب منك طلب، اعتبرني أنا أشوف صورتك في يعني في التلفزيون بلحية بيضاء وأنا بلحية سوداء، اعتبرني أصغر أولادك وأريد منك توجيه بس يعني للكلام الذي يعني تفضلت به، وأشكر لك حقيقة متابعتك لأولادك وحرصك على يعني سماع كلامي، وهذا أمر حسن، بس عطني ربع دقيقة تحمل فيها يعني جهدي، واعتبرني واحد من أولادك وأتحمل مني هالكلمة. يعني ذكرت قبل قليل أننا مدحنا عمر في فقه الحكومات، آراء الحكومات، وكأنك يعني تعتبر أن عمر ملك مثل هرقل، مثل كسرى، مثل يعني فقط يمدح فيما يتعلق بالملك، أما فيما يتعلق بالدين فلا يمدح، وهذا حقيقة أمر يعني لا نوافقك أبدا عليه. عمر كما أننا نمدح في عدله، نمدح في سياسته، نمدح في قدرته على إدارة المملكة، كذلك نمدح عمر في عبادته، في قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، في محبته رضي الله عنه. ألا ترى أن عمر رضي الله عنه لما وزع يوما بعض البرد، يعني أتى إليه بعض البرد، بعض المشالح، وزع على الصحابة، ولما جاء الحسن والحسين قال لا أنتما لكما شيء خاص، ثم أرسل إلى اليمن وأحضر لهما شيئا خاصا بهما،
ولما كان رضي الله عنه يوزع العطاء على الناس اختطف الحسن والحسين بمختطفه
في
شيخ
القرآن في مثلة واحدة منها شيء لأن الحوار بينكم الآن لحظة مداخلتك الآن مداخلت الشيخ القرآني الآن أنا أهتم بس بأراء للشيخ الحنيني وجه حق في كلامه هو قال لك هذا سيف التكفير لا يرفعه هو ولا غيره
أبرى إلى الله
هو يحكم يتحدث عن
نعوذ بالله
عن خليفة راشد الثاني ولا قال لك
ولا أتينا بطار الكفر أصلا منذ أن جلسنا ولا جينا حتى كفر المسلمين ونحن نقاتل أصلا ترى ليس للطوائف والمذاهب نحن جئنا محضرين لنا كم قصة وكم مثل عن حياة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب
هذا السؤال يا شيخ علي سؤال أختم به شيخ علي سؤال أختم به سؤال واحد فقط ما رأيك يا شيخ علي شيخ علي أرجوك تجاوب بس سؤال فقط وأنا أختم به
البحث العلمي في العالم البحث العلمي مفتوح
سؤال
فأنتم
يجب أن تتكلم اسمح لي سؤال
المسلمين
يا شيخ علي
لحظة ثانية سؤال في 30 ثانية عشان يجاوبك الشيخ الكريم تفضل
أنا أسألك سؤال ما رأيك في من يقول إن أبا بكر وعمر كافران سؤال بس أعطي رأيك وأعلنه بصراحة أمام الشيعة كله
على ذكر التكفير هذا
نعم نحن والله لا نكفر أحد من أهل البيت بل نتولاهما ونحبهما والله أشد من أبنائنا وأمهاتنا وأبائنا
أجب يا شيخ علي أجب يعني خلي حوارك
أجب إسلامهما ونحن شيعة
يعني أن ترى أن أبا بكر وعمر مسلمين
تخرج بنا عن الموضوع
لا 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 لا
لا عفوا خليك عفوا يعني احترم رأيي
اسمع
ما رأيك في من يقول أن أبا بكر وعمر مسلمين ما رأيك لحظة أنت عفوا الكلام الآن أجب سؤالك ما رأيك
مالك يا أخي
بجوب
أنت ما رأيك بمصادر المعارضة
بس أقرأ عليه نقرأ
عنه طيب أوكي الشيخ الكراني الشيخ الكراني لحظة بس الشيخ الكراني لحظة بس خلينا نتفق في الحكاية
جاء اسمع يا شيخ الكراني أننا والله أبعد الناس عن التكفير جاء في مستدرك الوسائل وفي بحار الأنوار أما بحار الأنوار في الجزء الثلاثين في صفحة 384
يا شيخ علي
سجل مستدرك الوسائل في الجزء الثامن عشر 178 قال أبو بكر وعمر كافران كافر من أحبهما كافر من تولاهما قال المجلسي وهذا يدل على كفر أبي بكر وعمر أنت أصدق وأعلن هذا أمام الناس قال المجلسي وهذا يدل على كفر أبي بكر وعمر قال المجلسي وهذا يدل على كفر أبي بكر وعمر أدع الحكم المشاهدين
خليه يجاوبك يا شيخ القرآني ما رأي
أنا ما
أرجوك يا شيخ القرآني هل أنت ممن يرى رأي المجلسي
أجب على نفس السؤال
مرحبا
أنا شوف
خليه يجاوب
البحث العلمي في الصحابة مفتوح ولكل مسلم أن يجتهد في الصحابة في أي صحابة
يجوز تكفيرهم
ربه بما وصلت إليه قناعته أو اجتهادا أو تقليدا
إذا أنت تكفر الصحابة إذا أنت تكفر الصحابة
كما أنه عندكم آراء أنواع من الآراء
ما جاوب سؤالك هاشمي سألك سؤال صريح قال هل ترى كفر أبي بكر وعمر أجب بنعم أو لا تبدأ تلف وتدور وتقول البحث العلمي مدري إيش أنت خلك رجل عفوا
خلك رجل
المجلس على كلامه لما قال وهذا يدل على كفر أبي بكر وعمر في حار الأنوار
سبب هذا كله اسمعوني أنت يا شيخ الكريم
يا شيخ محمد انت قادر النقاش
وطيب اوكي اسمعي بس
انت فهمنا بان
كلمه مهمه
لا يا اخي انت لا نكفر المسلمين بل من لا اله الا الله
انت قلت كلمه مهمه انه اول شيء لنجاح الحوار خاصه حول وحده المسلمين شرط مهم جدا اللي هو عدم التكفير فالإخوان قبلوا السؤال وأجابوا وجاوبوا مباشرة. هل أنت بالمقابل؟
المصيبة من مسائكم من
لا, لا 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 أنا أود كما جاء السؤال منك وأجاب على الملأ رغم أن جوابهم يعني كأنهم متهمين, أرد إليك السؤال. هم الإخوان قالوا في من العلماء اللي تتبجلهم من يقول بكفر هؤلاء الأعلام من الصحابة, فهل أنت ممن يرى رأيهم أم أنك أنت من أعداء التكفير؟ أم أنك أنت من أعداء التكفير وتبررون
في حالك؟ خليني أكمل المقام.
لا أجب السؤال يا أخي. أنت رجل عملي ولك محلقات ولك أتباع, يعني لا بد تكون قوي بشخصيتك وتعلن رأيك بشجاعة. كن شجاعا وأجب. هل توافق المجلس على قوله وهذا يدل على كفر أبي بكر وعمر؟ ها هل توافق ام لا توافق؟ اجب بكلمة واحدة ما
ولرئيسي ما وافق.
اجب
اقول لك ما وافق
ما يعني ما
وافق لكن لرئيسهما اعطيني حريتي حتى اقول رأيي. شوف لابد ان تعطي المسلمين حريتهم اللي سلبتوها في الصحابة.
اعوذ بالله
اصلا
من انا حتى
اتركوا للمسلمين ويستجدون في امر الصحابة. هذا ارهاب, ارهاب الصحابة, ارهاب تفرضوا على المسلمين الصحابة اتركوهم يبعثوا. لا عندك انت بين محاسنهم اللي اتركوهم يبعثوا المسلمين. اذا واحد خالفت في الرأي سير عليه العفو. لماذا؟
طيب بس هل تعتقد انه لابد من المعصية كفر احد من المسلمين؟ هل سمعت لك كفرنا احد؟
يعني انت لا لحظة يا شيخ القراني كلامك صحيح مهم ارجوكم. كلام صحيح انه حرية البحث العلمي
صحيح
التي ينبغي ان تحترم, لكن انا اقول فقط
هو يحرمون.
انا واثق انا ارى ان كلامك هذا انا ارى ان حديثك
اولئك بان المسلمون
ارى ان حديثك
عطى عمر وابو بكر فليرفعوه على المسلمين.
ارى ان حديثك هذا جيد. لم تكن لابي بكر وعمر عصا على المسلمين مسك هؤلاء, احنا شفناهم كما قال لك راينا منهم انوار الاسلام والحريه. لكن مع ذلك السؤال هو السؤال هو الاتي انت الزمت نفسك شيخ القراني ارجوك الزمت نفسك بالقول ان من شروط نجاح هذه الحوارات خاصه المتعلقه بوحده المسلمين, احنا حوارنا متعلق بعمر بن الخطاب, قلت هو ثقافه تجنب ثقافه التكفير.
صحيح.
قال لك الاخوان هنا نحن نتبرأ من التكفير ومن من
ينهي,
ولكنك أنت لحد الآن تقول إن التكفير اجتهاد فكري. هذا جلالة إشراك في كلام المجلسي التكفير اجتهاد. هل التكفير اجتهاد؟ هل تكفير الصحابة؟
انت لا تصير سلفي اكثر من السلفيين.
انا اضغط عليهم عندما يكون الدور دورهم. قلت لهم جاوبوا على التكفير. لكن انت اللي طرحت الموضوع جاوب.
جميل.
انت طرحت الموضوع جاوب عليه.
اي موضوع؟
انت قلت التكفير خطر على موضوع الوحدة. فجاوبني على كل الاخوان قالوا
حرية البحث العلمي ولا يكفر.
يعني التكفير بحث علمي؟ هل التكفير بحث علمي؟ طب اوكي, يعني انت تعتبر ان التكفير بحث علمي؟ تكفير الصحابة بحث علمي؟
لا خلينا ادخل بس حرية البحث العلمي وكل واحد المسلم يقول باب
الاجتهاد.
ارجوك خلي وقت
في الموضوع. انت خليك صريح وجاوب يا اخي. يعني خليك اشجع من
خلي وقت.
انت عمرك
نعم. 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 نعم